بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 63 بعد 102، والمقامة في يوم السبت الموافق 30 من شهر صفر لعام 42 و400 وألف، وهي خاصة بكتاب من الكتب المهمة والنافعة في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو كتاب إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للعلامة حمد بن علي بن محمد بن عتيق رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1301 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها الإخوة، وقد بدأنا القراءة في هذا الشرح حتى وصلنا إلى باب ما جاء في التنجيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال العلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام في باب ما جاء في التنجيم: قال شيخ الإسلام: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. قال الشارح: وهو ثلاثة أقسام.
يقصد التنجيم. قال شيخ الإسلام: والاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. قاله الشارح: والمراد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، صاحب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. وهذا الكتاب لأهميته العظيمة، ولأنه أول شرح كان لكتاب التوحيد، وأغزر شرح وأوسعه، فتوافرت الهمم على اختصاره. ومن هذا الاختصار الكتاب الذي معنا الآن، إبطال التنديد. وسبق أن أخذنا فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. هذا المراد بالتنجيم، فإنهم يستدلون بالأحوال الفلكية، للكواكب والنجوم وغير ذلك على الحوادث الأرضية فيربطون بينها، فيربطون بينها ويقولون هذا الحادث حصل بسبب النجم الفلاني أو بسبب النوء الفلاني أو كذا وكذا. فهذا الارتباط شرك، لأن الأحوال الفلكية لا علاقة لها بالحوادث الأرضية، إنما هي مخلوقات لا تملك شيئا ولا ارتباط بينها وبين الحوادث الأرضية، فلم يجعل الله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك سببا في حصول شيء. وهذا الباب هو باب التنجيم، جاء ضمن أبواب ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حول هذا المعنى من السحر والتنجيم وغير ذلك. فقال: باب ما جاء في السحر، باب بيان شيء من أنواع السحر، باب ما جاء في الكهان ونحوهم، باب ما جاء في النشرة، باب ما جاء في التطير، باب ما جاء في التنجيم، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. كل هذه أبواب متقاربة المعنى تدل على عدد من الأنواع وقع الشرك بسببها: التنجيم والتطير والاستسقاء بالأنواء والنشرة ووحل السحر بالسحر أو بالرقى، لكن الرقى مشروعة لكن قصده الممنوع، وباب ما جاء في الكهان، وباب ما جاء في السحر. نعم.
قال الشارح: وهو ثلاثة أقسام، أحدها ما هو كفر بإجماع المسلمين، وهو القول بأن الكواكب فاعلة مختارة وأن الحوادث مركبة على تأثيرها.
نعم، من يقصد ثلاثة أقسام، أي ما يتعلق بعلم النجوم، ما يتعلق بعلم النجوم فهو على ثلاثة أقسام. أحدها ما هو كفر بالإجماع، وهو القول بأن الكواكب فاعلة مختارة وأن الحوادث مركبة على تأثيره، هذا كفر بإجماع. نعم، وهذا الذي يسمى بعلم التأثير، علم التأثير. نعم.
الثاني الاستدلال على الحوادث بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها، ويقولون إن ذلك بتقدير الله ومشيئته، فلا ريب في تحريم ذلك، وينبغي أن يقطع بكفر فاعله.
هذا من الشرك الأصغر، يقولون بأن ذلك بتقدير الله ومشيئته، لكن هذه الحوادث مسير الكواكب وكذا أن هذا من الأسباب، فلا ينسبون إليها الفعل وإنما يجعلونها سببا، فهي من الشرك الأصغر. نعم، وهو داخل أيضا في علم التأثير. نعم.
الثالث ما ذكره المصنف في تعلم المنازل.
نعم، وهذا ما يسمى بالتسيير، وهو معرفة السنن الكونية ومعرفة المنازل التي يجري الله سبحانه وتعالى فيها ما يشاء، فهذا جائز وهو ما يسمى بعلم التسيير، بعلم التسيير. فالكواكب لا تأثير لها، فالكواكب لا تأثير لها ولا ينسب إليه شيء من هذا، وكذلك ليست الكواكب ولا النجوم سببا، إنما ما يتعلق بسنن كونية كهبوب الرياح مثلا فلانية في الوقت الفلاني وهطول أمطار أو شيء في النوء الفلاني أو غير ذلك، هذا لا بأس به وهو ما يسمى بعلم التسيير، فهذا الإشكال فيه. بالإضافة أيضا إلى ما ذكر من الغاية من خلق النجوم، وأنها خلقت لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. نعم.
قوله لثلاث أي كما في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قوله فمن تأول فيها غير ذلك أي زعم فيها غير ما خلق،
يعني يقصد لثلاث في قول قتادة خلق الله هذه النجوم ثلاث زينة ورجوما وعلامات، يقول دليلها كالآتي: أما الزينة فإن الله قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وأما كونها رجوما للشياطين قوله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين، وأما كونها علامات يهتدى بها فلقول الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فدل هذا على أن السلف لا يتكلمون إلا بالأدلة، فلما قال قتادة رحمه الله خلق الله هذه النجوم لثلاث، فبما استنبطه من كتاب الله عز وجل وبما دل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل. نعم.
قوله فمن تأول فيها غير ذلك أي زعم فيها غير ما خلقت له. قوله نعم. وأضاع نصيبه أي حظه من الدين لإفساده ذلك. قوله وكره قتاده إلى آخره قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التيسير لا علم التأثير،
علم التسيير،
علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره.
نعم. فهذا المصطلح علم التسيير وعلم التأثير ذكره العلماء، قال في علم التأثير فإنه باطل محرم قليله وكثير، فدل هذا على أنه لا يستثنى منه شيء البتة علم التأثير ولا تأثير البتة للنجوم. نعم. فإنه باطل محرم قليل وكثير. نعم.
وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه منه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور.
نعم.
وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه.
ويقصد عند الجمهور لعله لما ورد عن ابن عيينة ولم يرخص فيه. نعم.
وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه، وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين كما وقع من أهل هذا العلم قديما وحديثا.
يعني ينهى عن الغلو في هذا الجانب المباح لأنه قد يؤدي إلى محظور. نعم.
وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ السلف في صلاتهم وهو باطل. انتهى مختصرا.
نعم. فدل هذا الكلام للحافظ ابن رجب على أن التعمق والتنطع والزيادة عن الحد بلا دليل في مسألة محاريب المسلمين وهل يصلون القبلة أم لا، وكذلك يلحق بذلك أيضا أوقات الصلوات هل الوقت دخل ما دخل، إذا بني على قواعد ضعيفة أو على تنطع وغلو وشيء لا يقوم على دليل واضح بين قطعي، فإن تشكيك المسلمين في أوقات دخول الصلاة أو جهة الصلاة لا ينبغي، لا ينبغي. نعم.
قوله
فإذا لم يكن عندك القاعدة تكون عندنا، إذا لم يكن عندك شيء قطعي في القبلة أو وقت دخول الصلاة فدع المسلمين على ما هم عليه، فدع المسلمين على ما هم عليه في أوقات دخول الصلاة وفي ماذا وفي أوقات وفي محاريبها. نعم.
قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها. قوله وقاطع الرحم أي القرادة.
فمدمن الخمر غير شارب الخمر، فالمدمن هو المداوم على شربها، ولهذا قال النبي مدمن الخمر كعابد وثن، لأن العابد يتعلق قلبه بالوثن ويداوم اللجوء إليه، كذلك مدمن الخمر. فوجه الشبه هو هذا الباب في المداومة وليس في الحكم، فإن شرب الخمر معصية وليست كفرا. نعم.
قوله وقاطع الرحم أي القرابة. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
نعم.
شيخنا حد القرابة التي تقطع يعني
من ناحية الأخوة. القرابة التي تدخل معك في الأرحام من العمومة الخؤولة وهذا الباب. أما ما يتعلق بالأصهار أو الرضاعة فلا، فما يتعلق بالنسب هذا كله من الرحم مما يكون من الأم ويكون من خالة، يكون من العمة وهكذا. أما بالمصاهرة أو بالرضاعة فليس يدخل ذلك في الرحم. نعم.
حد القطيعة شيخنا؟
حد القطيعة هو الجفاء والخصام من غير داع شرعي. أما أن الإنسان يكون مشغولا أو بعيدا ويتصل ويدعو لهم فهذا ليس قطيعة. فلو أن إنسانا أرحامه بعيدون عنه بمسافات يشق عليه أن يأتيه مثلا إلى كل سنة مرة، فليس هذا بقطيعة إذا لم يذهب إليه إلا كل سنة. والحمد لله الآن صراحة صارت الهواتف تقوم مقام الأسفار، ولا نرى عذرا لأحد اليوم. فالهواتف يسرت هذا الصعب وقربت البعيد، فعلى الأقل الإنسان يتصل كل أسبوعين كل شهر، المهم بما لا يحدث جفاء. والأحوال تختلف والناس يختلفون من جهة المشاغل وعدمه، فهناك من يقبل منه لو اتصل كل شهر يقال له جزاك الله خيرا أنت يعني ما تنسانا والله، وهناك من لا يقبل منه ذلك، إنما يقبل مثلا لو غاب أسبوع، وهناك من لا يقبل منه ذلك، يقبل لو غاب يومين يقال أنت حصل جفاء مثلا. فهذه أمور نسبية، المؤمن الإنسان يختلف أقرباؤه تختلف أحواله في هذا، لا المهم أنه لا يصل لحد الجفاء ولا حد الخصام من غير داع شرعي. نعم.
قال قوله ومصدق بالسحر، قال الشارح ويدخل فيه التنجيم لحديث من اقتبس علما من النجوم.
قال الشارح وهو الشيخ حمد بن عتيق، لأن كما قلنا
الشيخ سليمان،
الشيخ أقصد سليمان هذا الشارح، لأن الشيخ حمد كما قلنا قد اختصر هذا الشرح، ولهذا قال المحقق في المقدمة بأن هذا المختصر حفظ لنا تعليقات الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب تيسير عز الحميد، والذي لا يزال كتابه ناقصا بعض الأبواب من آخره. وقد نقل لنا الشيخ حمد بن عتيق من نسخة الشارح تعليقات له نفيسة علق على نسخته ليست موجودة في التيسير الذي هو أصل هذا الكتاب. نعم.
قال الشارح ويدخل فيه التنجيم لحديث من اقتبس علما من النجوم اقتبس علما من السحر، وهذا وجه مطابقة الحديث للباب.
نعم، ويدخل في التنجيم لحديث من اقتبس علما من النجوم اقتبس علما من السحر، وهذا وجه مطابقة لحديث الباب. يعني ما وجه كون ما وجه هذا الحديث وهو ومصدق بالسحر لهذا الباب، باب ما جاء في التنجيم؟ لأن كما قلنا ونحن نطالع كتاب التوحيد يا إخواني نحتاج إلى علم المناسبات، وهو في هذا الكتاب نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول في المناسبات مناسبة الباب لكتاب التوحيد، والأمر الثاني مناسبة الأدلة داخل الباب للباب. يبقى مناسبة عامة وهي مناسبة الباب لكتاب التوحيد، ومناسبة خاصة وهي مناسبة الأدلة التي في الباب للباب. فقد ذكر شيخنا قال ثلاثة يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. قد يقول قائل أين موضع الشاهد؟ مصدق بالسحر، طيب ما علاقة السحر بالتنجيم؟ ما علاقة السحر بالتنجيم؟ فقال الشارح ويدخل في التنجيم لحديث اللي هو مصدق بالسحر لحديث من اقتبس علما من النجوم اقتبس علما من السحر، اقتبس علما من السحر. يبقى هذا هو موضع المناسبة، نعم. وقلنا بأن المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد بصفة عامة كما سبق في شرح الكتب قبل ذلك بأن ربط الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية هذا يتنافى مع التوحيد، إما في أصله إذا نسبوا إلى ذلك علما، وإما في كماله الواجب إذا اعتبروا ذلك أسبابا. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. قال العلامة حمد ابن عتيق رحمه الله في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء قال: أي منازل القمر، سميت أنواء لأنه إذا غرب واحد ناء مقابله، أي نهض وطلع، والاستسقاء بها نسبة مجيء المطر إليها.
انتبهتم يا أخواني، بارك الله فيكم. هذا كما قلنا كل كتاب سبحان الله فيه إضافات وفيه إيضاحات. لماذا سميت الأنواء بالأنواء؟ هذه فائدة أظنها ما مرت معنا. لماذا سميت الأنواء بالأنواء؟ قال: سميت أنواء لأنه إذا غرب واحد ناء مقابله، أي نهض وطلع. إذا غرب واحد طلع مقابله يعني ناءه، والاستسقاء بها نسبة مجيء المطر إليها. هذا معنى الاستسقاء بالأنواء، الاستسقاء بالأنواء نسبة مجيء المطر إليها، وليس يطلبون السقيا منها. شوف المعاني الدقيقة، شوف المعنى الدقيق الذي ذكره الشيخ حمد. هذا مهم سبحان الله. يبقى لماذا سميت أنواء؟ لأنه إذا غرب واحد ناء مقابله، أي نهض وطلع. طيب ما معنى الاستسقاء بالأنواء؟ كيف يستسقي بالنوء؟ هل يقول: يا نوء اسقني؟ لا، إنما نسبة مجيء المطر إليها، نسبة مجيء المطر إليها. ولهذا سيأتي في حديث زيد بن خالد: مطرنا بنوء كذا. وهنا في الآية: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، في نسبة هذا لغير الله سبحانه وتعالى. يبقى استفدنا فائدتين في هذا التعريف: معنى النوء ومعنى الاستسقاء بالنوء. شوفوا، أقول مهمة جدا سبحان الله. ولهذا لا نمل يا أخوان من تكرار هذه الشروحات: ما معنى النوء وما معنى الاستسقاء بالنوء. نعم.
قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشارح: روى أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا.
نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن.
نعم، تجعلون شكركم والثاني تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني تجعلون حظكم من الشكر على هذا الرزق أنكم تكذبون. نعم.
قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون.
وكلام ابن القيم أعاد ذلك إلى القرآن، فقال: تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، اللي هو القرآن الذي به حياتنا، يعني القرآن. والقول الأول: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، هذا يعود على ما أنزل الله به من مطر، فإن الله يسمي المطر الرزق، وفي السماء رزقكم، والمراد المطر. فتجعلون شكركم أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم. فإما أن يعود ذلك إلى المطر، وإما أن يعود ذلك إلى ماذا؟ القرآن. وذلك لأن هذه الآية مسبوقة بماذا؟ فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فالمقسم عليه القرآن، لا يمسه إلا المطهرون، تنزل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ما تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فابن القيم جعل هذا متعلقا بالقرآن، تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم وهو القرآن التكذيب به. طيب، ومنهم من أعاد ذلك إلى مواقع النجوم، لأن لا هنا صلة، والمعنى أقسم بمواقع النجوم، أو تكون نافية لشيء سابق ويكون الابتداء فلا على ما سبق، والابتداء أقسم بمواقع النجوم، أو تكون للتأكيد أقسم بمواقع النجوم أقسم بمواقع النجوم. ثم تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي بدل من أن تشكروا الله عز وجل فإنكم تكذبون وتنسبون المطر إلى النوء، وتقول مطرنا بالنوء، والنوء ما هو إلا زمن لا يأتي بمطر. نعم. قال الحسن:
قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون.
هذا الذي نقله ابن القيم. نعم.
قال: وخسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به.
الله أكبر، الله أكبر. يعني الحسن يقول: وخسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به. سبحان الله، سبحان الله، لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به. والمعنيان يتضادان، فهذا من مفرد الآية، ولا يبعد أن يدخل هذا، أن يراد بالآية هذا المفرد وهذا المفرد، أو أن يراد بهما هذا وذاك، فلا إشكال في ذلك. فمن يعود الأمر إلى المواقع، مواقع النجوم وكذا، تكون الإشارة في ذلك إلى الأنواء، وأنهم ينسبون المطر إليه، يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، ولا ينسبونه إلى رب العالمين. فجعلون رزقهم، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تكذبون بنسبة هذا الرزق والمطر إلى الله عز وجل، بل تجعلونه الأنواء، أو يكون المراد تكذبون بهذا القرآن، فيكون حظكم من هذا القرآن العظيم الذي به الحياة، والذي هو أعظم الرزق على الإطلاق، والذي هو من فضل الله ورحمته، كما قال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا خير من مجمعون. تجعلون حظكم من هذا القرآن، بدلا من التدبر والانتفاع والعمل، تجعلون حظكم التكذيب به. قال الحسن: وخسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به. الله أكبر، الله أكبر. نعم. قال الشارح،
الشارح هو الآية تشمل المعنيين، انتهى ملخصا.
هذا هو، هذا هو الصحيح، لأن هذا مبنى على قاعدة عندنا. ما هي يا إخوان قاعدة عندنا؟ أنه إذا ذكر الآية أكثر من مفرد من المعنى، من جهة المعنى، إذا ذكر الآية أكثر من مفرد يعني من المعنى ولا تعارض، ويحتمل أن تدخل هذه المعاني تحت الآية، فلا بأس من إنزال الآية على كل هذه المعاني. يبقى هنا نسأل سؤالا، نقول ما هو تفسير السلف لهذه الآية؟ تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهل هذا التفسير والاختلاف في هذا التفسير من باب التضاد أو من باب التنوع؟ نعم.
قوله لا يتركونهن، قال شيخ الإسلام أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها.
الله أكبر، الله أكبر. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، فقال الشيخ، قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام من؟ ابن تيمية، أخبر أن بعض أمر الجاهلية، بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه. وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام طالما أنه من أمر الجاهلية. ومن أمر الجاهلية يكون على وجه الذم، فيك جاهلية يكون على وجه الذم، أما إذا أضيف إلى الزمن كان هذا في زمن الجاهلية فهذا لا يقتضي الذم، قد يكون منه ما هو مباح أو ما هو محمود من الكرم ومن كذا والمروءة والنجدة إذا أضيف إلى الزمن. فإذا أضيف إلى الزمن يعني أنه كان يقع في زمن الجاهلية فقد يكون محمودا وقد يكون مذموما، أما إذا نسب بهذه النسبة من أمر الجاهلية، من أمر أي مما كانوا عليه في أخلاقهم، أو فيك جاهلية، فإذا أضيف شيء إلى الجاهلية فهو مذموم. ولهذا قال وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم له. يبقى الإضافة إلى الجاهلية من باب الذم. أفحكم الجاهلية يبغون ولا تبرجن تبرج الجاهلية إنك مرؤ فيك جاهلية. أربع في أمتي من أمر الجاهلية ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم. يبقى هذه قاعدة، فالمضاف ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الله، فالمضاف إلى أمر الجاهلية ولا فعل الجاهلية فهو مذموم، المضاف إلى أمر الجاهلية وفعل الجاهلية فهو مذموم. وقال وقول لا يتركونهن أي لا يتركه الناس كلهم، بل هناك من يفعل. نعم
شيخنا، بالنسبة للحكم على المجتمعات بالجاهلية الجزئية والكلية،
أما جاهلية الفعل، جاهلية فعل معين، جاهلية خلق معين، هذا الوارد في النصوص إنك مرء فيك جاهلية، والمعاصي كلها من أمر الجاهلية، كما بواب البخاري رحمة الله عليه فقال باب المعاصي من أمر الجاهلية، فهذا تقييد. أما أن تقول الناس اليوم في جاهلية عامة هذا لا ينبغي، أو نحن في العصر الجاهلي فهذا لا ينبغي، فالجاهلية المطلقة العامة قد انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذه الجاهلية العامة المطلقة هذه قد انتهت، أما الجاهلية المقيدة الجزئية في أخلاق، في تعامل ما، في زي ما، هذا لا بأس إن قيدت فهذا لا بأس. أما جاهلية عامة مطلقة تطلق على العصر كله، هذا يتصادم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
شيخنا عبد الرحمن، بالنسبة لدراسة الشعر الجاهلي في بعض الجامعات وما في
ما في إشكال إذا كان التعرف على لغة العرب، ولهذا المعلقات السبعية من شعري من معظمها من هذا النوع، فدراسة الشعر من باب معرفة لغة العرب هذا لا إشكال فيه مع التنبيه على المعاني المخالفة. نعم.
ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة.
فالتبرج مذموم لأنه من أخلاق الجاهلية ومن أمر الجاهلية، وهو أن تظهر المرأة مفاتنها. هذا دليل على أن إظهار المرأة لمفاتنها ليس في شريعة. خذوا هذه الفائدة: التبرج من أمر الجاهلية لا من أمر النبوة في شريعة من الشرائع. التبرج من أمر الجاهلية لا من أمر النبوة في شريعة من الشرائع، ولذا حتى في النصرانية اليهودية أو نقول في دين عيسى هذا أفضل، في دين موسى، في دين نوح، قد يكون هناك نوع من التشريع يختلف في صفة الحجاب، لكن في النهاية فهو مضروب على جميع النساء. نعم. فالتبرج المفتن إنما من شريعة الجاهلية ومن أمر الجاهلية، ولا دين له ينسب عند نبي من الأنبياء. نعم.
قوله: الفخر بالأحساب، أي المناقب والفضائل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي.
يعني الناس إما مؤمن تقي أو فاجر شقي، قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية. نعم.
الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها.
نعم.
رواه أبو داود. قال قوله: والطعن في الأنساب، أي ذمها وعيبها، بأن يقول: هذا ليس بذلك.
إذن الفخر بالأحساب أي المناقب والفضائل، وهي الفخر بمناقب وفضائل القبائل على وجه التعصب. أما أن الإنسان يحمد الله عز وجل على فضائل ما يفخر وتعالى بها، لكن يحمد الله عز وجل عليها ويظهر هذه الحاجة الشرعية، فهذا لا بأس، فهذا لا بأس. فلو قال بفضيلة العرب وفضائل العرب على غيرهم على ما جاء في القرآن، فليقال: هذا فخر بالأحساب، لأنه يذكر فضيلة ورد ذكرها في الشرح، فإن العرب أفضل، فإن النبي أخبر أن خير الناس كنانة، ثم قريش من كنانة، ثم بنو هاشم من قريش، ثم النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فلا يدخل في هذا الممنوع. نعم.
والطعن في الأنساب، قوله: والطعن في الأنساب، أي ذمها وعيبها، بأن يقول: هذا ليس من آل فلان، أو آل فلان ليس نسبهم جيدا ونحو ذلك.
إذن هذه ضد الماضية، فبينما يفخر بالأحساب يطعن في الأنساب، وأما آل فلان فليس نسبهم جيدا، أو يدخل فيها أيضا أنه يقول: ليس هذا من آل فلان، شك في نسبه، وينسبه إلى غير أبيه، هذا الطعن في الأنساب. أما إذا كان على وجه صحيح يطعن في نسب هذا لكون فعلا لم يثبت النسب، فهذا من باب إحقاق حق، ولهذا من دعي إلى غير أبيه فقد أثم إثما عظيما. فلو علم أن هذا يدعي لغير أبيه قال لا، لست من نسب فلان ولست له. نعم
شيخنا، الطعن في النسب يأخذ حكم القذف لابد فيه من 4 شهود؟
طعن في ماذا؟
طعن في نسب واحد لابد فيه من 4 شهود يأخذ حكم القذف.
القذف لو طعن في نسب قال هذا ابن زينة. نعم
لا، لو المصرح بالزينة قال هذا ليس
حتى ولو ما هو طعن في نسب هو هذا. لا، لو قال ليس من نسب فلان هذا شيء، يعني قد يقول ليس من نسب فلان لكن من نسب علان وهو ليس ولد زنا، انما انتسب الى فلان من باب الافتخار. يعني مثلا حينما يقول مثلا فلان ابن فلان كذا، فهو ينسب نفسه الى بهذا الاسم الى واحد معروف مثلا مشهور بالغنى وكذا، فياتي واحد يقول لا ليس هذا من هذا النسب، لا سينسب بل هو الى الفخذ الفلاني ليس الفخذ العلاني، هذا ليس قذفا. لكن لو كان يطعن في النسب الذي هو النسب الشرعي وليس ما يتعلق بالفخر وغير ذلك، النسب الشرعي، فيقول هذا ابن زنا يريد بذلك، فهذا يكون قذفا، هذا يكون قذفا لأنه يكون وصفا بالزنا. نعم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير رجلا بأمه. قال شيخ الإسلام: فدل ذلك على أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، وأن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قوله: والاستسقاء بالنجوم. قال الشارح: أي
قال شيخ الإسلام: فدل ذلك على التعبير بالأنساب من أخلاق الجاهلية التعيير بالأنساب، وأن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون في بعض هذه الخصال المسمى بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. كيف لا يوجب فسقه مع أن هذا صدر منه؟ لأنه يكون قد صدر منه الشيء لسبب قد يكون شدة غضب ثم يعود منها الفيئة، فلا يقال هذا فاسق، وإن كان نفس الخلق فسق لكن لا يقال هذا فاسق. لماذا؟ لأنه لم يصر على ذلك، لأنه إنما خرج منه مخرج غضب، فيفرق بين الفعل والفاعل. تبعتم يا إخواني كلمة ولا فسقة؟ ولا فسقة لأن هذا الخلق فسق، فكيف لا يكون مرتكبه فاسقا؟ نقول لأنه قد يخرج منه في شدة غضب وهو ما يؤخذ عليه، لكن له نبي يصر عليه فيعود. ولهذا ماذا قال أبو ذر كما عند البخاري لما لقيه رجل فوجد عليه حلة وعلى غلامه حلة، يعني العبد، فلما سأله عن ذلك قال: لقد عيرت رجلا بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم اللي من العبيد خدام عندكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظروا يا إخواني للتعبير الذي لا يوجد على ظهر الأرض للعبيد: إخوانكم فمن كان أخوه تحت يده. انظروا لهذا التعبير، هذا لا يوجد على وجه الأرض. الذين يقولون الإسلام دين رق، دين رق، الإسلام ما جاء برق الأحرار هكذا ويباعون ويشترون، بل نهى عن ذلك. إنما الرق عندنا تبع لمشروعية الجهاد، فمن أبى الإسلام أو الجزية صار عبدا لغير الله سبحانه وتعالى، صار كافرا. ولهذا إذا أسر فلا يلومن إلا نفسه، هذا الطريق الوحيد عندنا. إنما ما نبيع نحن الأحرار ولا اشتري، إنما عندنا كلمة رقيق تكون بسبب واحد لا سبب ثاني للرق سواه، سبب واحد ما هو؟ الجهاد. سبب واحد وهو الجهاد في سبيل الله. فإذا أبى الإسلام والجزية فإنه يكون رقيقا. ومع ذلك فتح الإسلام ماذا؟ باب العتق. نعم.
قوله والاستسقاء بالنجوم، قال الشارح أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والهواء.
وتعبير شيخ الإسلام أن الرجل مع فضل وعلم ودين قد يكون في بعض هذه كفائدة عامة، كفائدة عامة، لكن الحقيقة ما نستطيع أن نقول مثلا وأبو ذر رضي الله عنه على فضل وعلمه فيه خصلة من خصال الجاهلية وكذا، هذا لا نقول هذا الكلام ولا نعبر، لأن أبا ذر بدلا من أن نقف عند هذه نقف عند توبته وماذا، وكان يلبس الحلة وغلامه يلبس الحلة، وضرب في ذلك أروع الصور في بيان معاملة العبيد، فليس شيء يعاب عليه، وما عيب عليه قد تاب منه والحمد لله. ونقتصر على رواية الحديث، لكن نقول نستنبط كفائدة أن الرجل مع فضله وعلمه قد يقع منه ذلك، أي ليس معصوما، لا يعصم أحد، والصحابة ليسوا معصومين، وتقع منه هذه الأخطاء، لكن يعودون منها أكمل ما يكونون بالتوبة إلى الله عز وجل. نعم.
قوله والاستسقاء بالنجوم، قال الشارح أي نسبة السقيا ومجيء المطر، نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواء، وهو نوعان، أحدهما أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم، وهذا كفر ظاهر.
انتبهتم؟ قال الشارح الشيخ سليمان في الاستسقاء بالنجوم، قال نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواء، يبقى الاستسقاء انتبهوا النسبة، وهو نوعان، الأول
أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم،
أن المنزل للمطر هو النجم، نعم، وهذا كفر ظاهر، لأنه نسب إلى النجم نزول المطر نسبة إيجاد وخلق، وهذا كفر، نعم.
الثاني أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاده أن الله هو الفاعل لذلك، ولكن أجرى الله العادة بنزول المطر عند ظهور ذلك النجم، والصحيح أنه محرم لأنه من الشرك الخفي، انتهى ملخصا.
أي نعم، ولا حتى ينسب إليك نسبة سبب.
قوله عند يا شيخنا يكون مثلا ظرف.
نعم.
يكون النجم هنا ظرف وليس هو الفاعل. يكون الصورة.
لأنه ليس هناك نجم أصلا يسبب هذا، وإنما هذه منازل في النوع الفلاني أو كذا، وقد لا ينزل المطر.
بالتوقع.
قد لا ينزل المطر، قد لا ينزل، ولكن يقول لكن أجر الله العادة بنزول المطر عند ظهور ذلك النجم، لا، قد لا ينزل، هذا بالنسبة للنجم. أما بالنسبة لزمن معين أجر الله في سنة كونية هذا قد يقال، أو هبوب رياح معينة جعلها الله سنة كونية، ما في مشكلة. أما كنجم، نجم في حد ذاته لا علاقة له بالمطر، فين النجم الذي إذا ظهر نزل المطر؟ ما في. نعم. بخلاف النوء، هذه النواء أزمان. نعم.
قوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب عليه، فأما البكاء من غير نياحة وندب وشق جيب، فقال شيخ الإسلام رحمه الله البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، ولا ينافي الرضا بقضاء الله بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. وقوله سربال أي قميص، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما القطران النحاس المذاب،
يعني البكاء من غير نياحة هذا لا إشكال فيه، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بكاؤه على وجه الرحمة، ولهذا لا يقال هذا من نقص النبي بل هو من كمال الشخص، هذا من كمال صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي من لا يرحم لا يرحم، وقال هذه رحمة يودع الله في قلوب من يشاء من عباده، وهذا لا ينفرض بقضاء الله. نعم، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه، هذا تقييد مهم لشيخ الإسلام في التفريق بين البكاء المشروع والبكاء الممنوع، هذه ضوابط إخوان لابد تحفظ. قال شيخ الإسلام البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب ولا ينافي الرضا بقضاء الله وليس نقصا، وليس نقصا، ولهذا من بكى في وقت نزول هذه المصائب وكذا يكون أكمل، لأن في قلبه الرحمة. قال بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه فهذا ممنوع. نعم،
قوله سربال أي قميص، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما القطران النحاس المذاب فهو مع الجرب أشد ألما. قوله صلى لنا أي بنا، قوله على إثري بكسر الهمزة وسكون المثلثة أي عقب سماء أي مطر.
صلى لنا على إثري سماء يعني صلى بنا. نعم، على إثري،
على إثري بكسر الهمزة وسكون المثلثة أي عقب سماء أي مطر.
نعم، فالمراد بالسماء هنا المطر، ويطلق الرزق ويرد به المطر، ويطلق السماء ويرد به المطر على إثري سماء. نعم،
قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هنا وكفار، أصبح من عبادي مؤمن بي وكفار. قال الشارح المراد بالكفر هنا هو الأصغر بنسبة ذلك إلى غير الله، وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو الخالق لذلك.
نعم، المراد هنا هو الأصغر بنسبة ذلك إلى غير الله، وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو الخالق لذلك، فيبقى هنا نسبة المطر إلى النوء هذه شرك خفي، لأنه لا يجوز النسبة مطلقا، لأنه لا يجوز النسبة مطلقا إلى ذلك، لأن النوء زمن فلا ينسب إليه، النوء زمن فلا ينسب إليه، فإن سبأ لي استقلالا هذا كفر أكبر، وإن جعله سببا أو نسبه إليه فهذا محرم وهو من الشرك الخفي، إذن لا ينسب إليه أبدا، ولهذا الباء لا تصح باء سببية ولا غيرها. من قال مطرنا بي نوئي، لكن لو قال مطرنا في نوئي هذه مباحة، لأنه يدل على الزمن فقط، إنما النسبة هذه شرك خفي. يبقى إذن النسبة إلى النوئي لا تجوز مطلقا لأنها ليست سببا ولا مستقلة. نعم،
قال قلت والقسمان اللذان ذكرهما آنفا جاريان في هذا أيضا.
نعم، فالإيمان هو أن تقول مطرنا بفضل الله ورحمته أصبح من عباده مؤمن بي وكافر، فهذا هو الإيمان، أن تقول قال النبي أما من قال، قال الله عز وجل أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأنه نسب ذلك إلى الله عز وجل وقال مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا هو الإيمان. فإذا نزل المطر نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، لأنه نسب. فلو اقتصرت مخالفته على النسبة فقط فهذا من الشرك الخفي، هذا محرم. وأما إذا نسب ذلك على وجه الإيجاد فهذا أكبر. نعم. وهذا حديث قدسي لأن قائله هو الله سبحانه وتعالى، والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. وإذا قال معناه من الله ولفظه من الرسول هذا قول ضعيف، إنما لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يتعبد به بلفظه فيكون كالقرآن يتعبد بلفظه، وكذلك يقرأه الجنب بخلاف القرآن فيختلف عن أحكام القرآن، لكن هو من جهة اللفظ والمعنى هذا ينسب لله سبحانه وتعالى، والنبي قد بلغ ذلك. وعلى هذا سياق هذه الأحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، فالأصل في النسبة قال الله ينسب إلى الله عز وجل لفظا ومعنى. نعم. وفيه أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تكميل دين المؤمنين والدلالة على ما ينفعهم وعلى الألفاظ التي يكمل بها توحيدهم. فسبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد الاستسقاء بالأنواء يتنافى مع التوحيد، إما في أصله وإما في كماله الواجب، إما في أصله وإما في كماله الواجب. في أصله إذا نسب هذا المطر وهذا الإيجاد للنجم أو الكوكب هذا يكون أكبر، أو جعل ذلك ماذا، أو نسب المطر إليه مع اعتقاد أن الله عز وجل هو الذي ينزل المطر فيكون شركا في النسبة. نعم.
شيخنا هناك كلام يعني لو تأذنوا بنقله عن عبد الرحمن عبد الخالق على صفحات الرسمية وعلى كذلك على تويتر الرسمي
فيما يتعلق به
الشيخ محمد أمان الجامي فيما يتعلق بمسألة الجاهلية، قل أنتم ضللتم سيد قد لأنه حكم على المجتمعات بالجاهلية، ثم ذكر بعض الكلمات عند الشيخ محمد أمان يقول نلزمكم أن تحكموا عليه كما حكمتم على سيد قد.
طيب ماشي لا بأس.
قال عبد الرحمن عبد الخالق في يوم الاثنين 26 من شهر المحرم لعام 42 و400 وألف،
يعني قريب جدا.
نعم قبل موت.
هذا كان هو عبد الرحمن عبد الخالق حربه هو الشيخ ربيع والشيخ محمد أبن الجاب، ليس حربه ده للإخوان ولا التبليغ بل يسنى على ذلك، إنما هي قضية التي مات عليها ولم يتنازل عنها هي هذه. نعم. مع الثورات العربية وتأزيز الناس على الحكام. نعم.
يقول شيخانا تحت عنوان الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وجاهلية القرن العشرين، يقول نقلا عن الشيخ محمد أمان فما أحوجنا اليوم إلى عمر، نعم إلى عمر لمقاومة جاهلية القرن العشرين ووثنيته، ما أحوج المسلمين إلى الصديق للقضاء على ردة القرن، وهي ردة ولا أبا بكر لها، وقضية ولا أبا حسن لها، ردة الإلحاد والمادية، ردة الميوعة والشيوعية ومشتقاتها، وبذلك نستطيع أن نصحح للناس هذا الخطأ الخطير في مفهوم كلمة التوحيد ليرجع المسلمون إلى دينهم من جديد ويقيموا حياة إسلامية كأطهر حياة وأنظفها على وجه الأرض. ثم قال في نهاية مقاله ليس لي تعليق على هذه النصوص ولكني أتمنى أن يقرأها كل من نسب إلى الجامية، فإما أن يعتقدوا ما كان يعتقده
شيخهم. ما أحد نسب إلى الجامية، من الذي نسب إلى الجامية؟ أنتم الذين نسبتم الناس إلى الجامية وإلى المدخلية، لكن ما أحد نسب من العلماء، ما أحد نسب ولا دعا محمد بن جامي إلى نفسه ولا دعا الشيخ ربيع إلى نفسه. نعم.
فإما أن يعتقدوا ما كان يعتقده شيخهم وإما أن يضللوه ويبدعوه كما فعلوا في المشايخ وطلاب العلم الذين قالوا مثل هذا الكلام أو نحوه.
يقصد من المشايخ الذي قالوا هذا؟ إلى سيد قطب ومحمد قطب وهكذا. ثم إنه إن كان مراده حسنا ويريد تحقيق العلم، إما أن يقدم أدلة على أن هذا السياق صحيح أو أن هذا السياق باطل، لكن لا يجعل همه الحق هذا بذاك. هو السؤال، هل عبد الرحمن عبد الخالق يؤيد هذا التعبير ولا ما يؤيده؟ إن كان لا يؤيده فعلامة يقارن هنا، يريد أن من خطأ هذا القائل أنه مجنب للصواب، وإن كان يؤيده فعلام اللوم على الشيخ الذي ينقل عنه هذا الكلام، إن كان يعارض فيعارض الاثنين، كان يعارض، إن كان يؤيد فما الداعي لأن يذكر هذا؟ هذه الإلزامات توجد عند كثير من الناس، لا يكون هم تصحيح دين الناس إنما الحق هذا بذاك. يعني مثلا تأتي مثلا واحد تقول له مثلا وليكن أبو إسحاق مبتدع، يقول طيب أبدع الشيخ العباد، يلا إذا الشيخ العباد مبتدع لأنه لم يبدعه، هذا صنعتهم، هو جالس أمام الجهاز طوال اليوم هكذا. طيب مثلا فلان مبتدع المغمسي، طيب بدع الشيخ الفوزان، هل ورد عنه تبديع المغمسي؟ بل زاره، هذه صنعة رخيصة لا علاقة لها بالعلم. لماذا؟ لأن عدم تبديع فلان لفلان هذه مسائل يدخل فيها حيثيات كثيرة، هل اطلع على بدعه أو ما اطلع؟ قد يكون عنده إحسان ظن عام ولم يطلع على شيء. طيب هل اطلع ورأى مصلحة في نصحه وزيارته وكذا أو لم يرى مصلحة؟ طيب هل هو يعتقد جواز الزيارة أو ما يعتقد؟ فلا تلحق هذا بذاك. يعني ما تقول إذا كان فلان مبتدعا فلا بد أن تبدع فلانا فإنه لم يبدعه، وأنتم تقولون من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، نقول ليس على الإطلاق، بمعنى من لم يبدع المبتدع بإطلاق قد لا يعرفه أصلا أنه مبتدع، كيف يبدع؟ قد لا تثبت عنده البدعة أن هذا شيء ليس بدعة عنده فيحتاج أن يعلم، وليس بإطلاق من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. قد يكون الذي بدع أصلا بدع بغير موجب شرعي، بدع من وجهة نظره، فلا يقال من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. إذن أحوال، فعلامة تلحق هذا بذاك. فأنا لو عندي سيد قطب قال هذا القول أو محمد قطب بالأحرى قال هذا القول، هذا كله هذا قال جهلية وهذا قال جهلية، حينما ينتقد أمثال هؤلاء فلا تأتي وتقول طيب فلان قال هذا يستوج انتقاده أو تبديعه كما بدعتم كذا. الأول نقول القول هذا عندك مردود أو مقبول، قرر الأول. الأمر الثاني أنك تأتي إلى هذا القول، إن كان قد ثبت ما أنتقده عن إمام عصر فأرد قوله وأقول هذا قول باطل، لكن يبقى الكلام في ماذا؟ أن هذا قول باطل وأرده، والآخر منهج باطل. فهناك فرق بين عبارة باطلة وبين منهج باطل. عبارة باطلة لكنه لم يلتزمها، بمعنى لم يكفر عموم الناس وقل هذه جاهلية، إنما هناك عبارة تقتضي تكفير العموم أو تكفير من أتى بهذا الفعل أو هذا القول، فهذا الذي يكون في الشطط. فهذه العبارة تحتاج إلى الإتيان بنقل عن الشيخ في موضعها عن الشيخ محمد أمان الجامع، هل هذا النقل صحيح أو ليس بصحيح وما المراد؟ أتيت بهذا أحمد؟
هو عزاه لمجموعة رسائل الجامع في العقيدة والسنة.
طيب لكن أنت تتبعتها؟
لا ما عدت للمصدر.
يبقى كان لا ينبغي أن تسيرها، إذا ما أنك تتبعتها ما كان ينبغي أن تثيرها. أعد العبارة مرة ثانية.
يقول فما أحوجنا اليوم إلى عمر، نعم إلى عمر، لمقاومة جاهلية القرن العشرين ووثنيته. ما أحوج المسلمين إلى الصديق للقضاء على ردة القرن، وهي ردة ولا أبا بكر لها، وقضية ولا أبا حسن لها، ردة الإلحاد والمادية.
طيب.
ردة الميوعة والشيوعية.
طيب، إذن الشيخ في هذا السياق أراد وقيد الجاهلية، فقال الإلحاد والميوعة. قال ماذا؟
قال ردة الإلحاد والشيوعية، ردة
نعم.
الميوعة وال... قال ردة
السياق من السياق من أوله.
فما أحوجنا اليوم إلى عمر، نعم إلى عمر، لمقاومة جاهلية القرن العشرين ووثنيته.
طيب، في ماذا؟
ما أحوج المسلمين إلى الصديق للقضاء على ردة القرن، وهي ردة ولا أبا بكر لها، وقضية ولا أبا حسن لها، ردة الإلحاد والمادية.
ردة الإلحاد، ردة القرن، يعني أبرز ردة في القرن، وردة الإلحاد والمادية. شك أن هذا ردة، ها؟
ردة الميوعة والشيوعية ومشتقاتها.
يبقى هنا الشيخ محمد أمان الجامي قصد ردة معينة، فهذه بدل من ردة جاهلية ردة القرن وجاهلية القرن، وهي ماذا؟ ردة الإلحاد وكذا، ردة الميوعة. يبقى خصص. ومع ذلك لا ينبغي للشيخ، ما كان ينبغي للشيخ أن يطلق هذا الإطلاق الأولي، وإنما هذا لو ثبت. لكن هنرجع إلى الأصل، آتي ابن مجموع الرسائل الآن، هنرجع إلى الأصل، لكن مع ثبوته هذا فرق بين جاهلية مقيدة، يعني جاهلية القرن العشرين في إلحاده، فهذا تخصيص وتقييد بالإلحاد وبالميوعة، لكن لا ينبغي اختيار هذا الأسلوب، ولا ينبغي ذكر هذا الأسلوب إن ثبت عن الشيخ أن يقال جاهلية القرن العشرين أو ردة القرن، فهذا لا ينبغي أن يطلق هكذا، حتى لو بهذا التقييد، فإننا يمكن أن أصل إلى هذا التقييد بغير هذا الإطلاق، أقول ردة الإلحاد في هذا القرن، أقول ردة الإلحاد في هذا القرن، ردة الميوعة في هذا القرن، ولا أقول جاهلية القرن العشرين أو ردة القرن. لماذا؟ لأن هذا قد يدخل من خلاله من يريد مثل ما أراد عبد الرحمن عبد الخالق بهذا التعليق، مع أن الشيخ هنا قيد، أما أقول جاهلية القرن العشرين وردة القرن ردة الإلحاد وكذا، هذا بدل من ذاك، أي جاهلية القرن العشرين في هذا الباب، ردة القرن في هذا الباب، وهو ماذا؟ وهو الإلحاد والميوعة وكذا. هذا له تسليك عندنا، لكن يبقى العبارة، نقول العبارة لا ينبغي، حتى ولو الشيخ محمد أمان الجامع لا تنبغي، لكن الشيخ لم يرتب على مثل هذا ماذا؟ تجهيل العصر بأكمله والحكم عليه حتى بالمآذن، فأنا مآذن جاهلي، حتى مآذن المساجد فأنا مآذن جاهلي، لا ينبغي هذا. فالشيخ لم يلتزم ذلك منهجا بخلاف غيره. الشيخ هنا بين المراد بجاهلية القرن العشرين وجاهلية القرن، فهذا بدل من ذاك معروف، لكن ولو فنقول هذه العبارة لا ينبغي أن تكون، وهذه العبارة في حد ذاتها عبارة لا ينبغي أن تقال، نقولها بكل تجرد نقولها لا ينبغي أن تكون، لا ينبغي أن تكون، ولهذا من سلبياتها أنه جعل مثل هذا الذي يريد باطلا يتمسك به. عرفتم يا إخواني؟ من أجل هذا نقول على طالب العلم وعلى العالم مهما كان قدره أن يبتعد عن العبارات المشكلة والألفاظ المشكلة، لأنه قد يقول قائل من أهل الباطل باطلا محضا، ثم يأتي بمثل هذه الأحرف والعبارات ليتضرع به. فنرد على عبد الرحمن عبد الخالق، نقول أولا أين تعليقك على مصطلح جاهلية القرن العشرين؟ لأنك تدافع عن من؟ عن سيد قطب ومحمد قطب، فهل أنت محق بدفاعك عن سيد قطب ومحمد قطب؟ الجواب لا. هل أنت تعيد هذه العبارة؟ إن كنت تعيدها فأنت على باطل.
الأمر الثالث، هل أنت رددت على سيد قطب في باطله في ومحمد قطب في باطلهما في هذا وفي غيره؟ الجواب لا، بل بقيت تدافع عن هذا. الأمر الرابع، ما سبب إرادتك لهذا إلا الوصول إلى باطل وهو العمل باللازم؟ إذا كنتم تضللون سيد قطب ومحمد قطب فضللوا محمد أمام الجميع. أولا الذي يضلل سيد قطب ومحمد قطب إنما يضللهما بمنهج عريق واسع فيه من الأباطيل ما فيه، وليس أنهم يا عبد الرحمن عبد الخالق، وليس أنهما كان قائمين بالسنة إلا هذه العبارة، فيخطئان فيها بخلاف من تلحقه بهؤلاء مثل محمد أمان الجامي الذي بقي ظهره ناصرا للسنة يدافع عنا ويذب عنا. الأمر الذي بعد ذلك، أنا محمد قطب أطلق، أما الشيخ هنا قيد. هذه كلها فوارق مهمة نقولها من باب ماذا؟ من باب بيان العلم وقاعدته، لا من باب الدفاع عن أحد دفاع عصبية. طيب الخلاصة، الخلاصة عبارة الشيخ ولو كانت مقيدة ولكن قيدة، أن عبارة الشيخ لا ينبغي أن تكون، وأراها خطأ فيما يظهر لي بعلمي، فيما يظهر لي بعلمي أراها خطأ. خطأها في ماذا أيضا؟ خطأها في تأخير هذا التقييد في فتح باب لأهل الانحراف أنهم يبررون انحرافهم بمثل هذا. كذلك أنه لا ينبغي إطلاق مثل هذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن غيره يحل محله، فأقول جاهلية الإلحاد في القرن العشرين، جاهلية التمييع كذا وكذا في هذا القرن، هذا الذي ينبغي أن يقال. ونحن كما قررنا كثيرا بأن عبارات علمائنا إن كان فيها شيء من الإجمال أو الخطأ لابد من التنبيه على ذلك حتى لا ينسب ذلك إلى شريعة ولا يتضرع طالب بمثل هذا ويكرر. وأقول هذا بحسب ما ظهر لي، قلوا هذا بحسب ما ظهر لي. أعد عبارة الشيخ محمد أمام الجامي، جبتها من أصل. نعم. من الأصل، هات من الأصل وإقرأ من الأصل.
قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى،
وقبل أن أختم البحث هذا أقول أيضا ماذا فيما يتعلق لنا بالتعلق على عبد الرحمن الخالق، أقول هذا يذكرنا بعبارة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في على أثر على الأثر في اليهود لما قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت، فقال في المسائل مسألة ثانية فهم الإنسان إذا كان صاحب هوى، إن كان له هوى، يعني إن كان صاحب هوى يدقق ويأتي بهذه المواضح. لكن على كل الحق أحق سبع، فهواه هو على نفسه لكن يبقى إحقاق الحق وتخطئة الخطأ. نعم.
قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في رسالة تصحيح المفاهيم في جوانب من العقيدة، أيها الإخوة، هذه كلمة التوحيد وتلكم آثارها، إذا هي فهمت وقد فهمها قوم فسعدوا بها وسادوا بها العالم ودانت لهم الدنيا ولهم أجرهم عند ربهم في الآخرة، لأنه لا يضيع أجر من أحسن عمله. وبعد، فما أحوجنا اليوم إلى عمر، نعم إلى عمر، لمقاومة جاهلية القرن العشرين ووثنيته، ما أحوج المسلمين إلى الصديق للقضاء على ردة هذا القرن، وهي ردة ولا أبا بكر لها، وقضية ولا أبا حسن لها، ردة الإلحاد والمادية، ردة الميوعة والشيوعية ومشتقاتها.
تمام، إذن هي واردة، نفسها واردها.
لكن شيخنا هو بطر عبارة في المنتصف
اللي هو
ثم أكمل وقال هنا بعدها مباشرة فيجب دعوة، قال وبذلك نستطيع أن نصحح للناس، تكملة كلام الشيخ، هذا الخطأ الخطير في مفهوم كلمة التوحيد، ليرجع المسلمون إلى دينهم من جديد ويقيموا حياة إسلامية كأطهر حياة وأنظفها على وجه الأرض. العبارة المبتورة قال الشيخ هنا في الوسط: حقا نحن بحاجة إلى صراحة عمر وشجاعة عمر وقوته، وإلى لين أبي بكر وحزمه وثباته وشجاعته وعزيمته الماضية التي سجلها التاريخ في حروب الردة ويوم تنفيذ جيش أسامة. نحن بحاجة إلى هذه الخصال لنحمل الناس من جديد على دراسة الإسلام وفهمه حق الفهم، حتى تثمر تلك الدراسة الإيمان واليقين والثقة بالله والاكتفاء به ربا معبودا وحاكما. أليس الله بكاف عبده؟ وبذلك نستطيع أن نصحح. وذكر العبارة
يعني ما في يظهر لي ما يترتب عليها شيء، يعني ليس يقال أنه حذفها لغرض ما يظهر لي. وهذه العبارة اللي ثبت عن الشيخ أنا أراها مع كما قلت لكم، وهذا والحمد لله يعني يحتاج إلى تفطن دقيق، أن الشيخ ذكر هنا الجاهلية مقيدة وليست مطلقة بجاهلية الإلحاد وكذا، لكنه أطلق في ماذا؟ في البداية، فقال عمر رضي عنه، ما حاجة إلى عمر رضي عنه لمقاومة الجاهلية،
جاهلية القرن العشرين ووثنيته.
نعم، جاهلية القرن العشرين ووثنيته، هذا إطلاق. نعم،
ما أحوج المسلمين إلى الصديق للقضاء على ردة هذا القرن، وهي ردة لا أبا بكر لها.
تمام، هذا إطلاق إلى أن جاء بالتقييد، فتأخر التقييد أحدث إشكالا، تأخر التقييد أحدث إشكالا، أحدث إشكالا في ماذا؟ في الإطلاق الأول، وهي جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن. ونقول فيما يظهر لنا وبكل وضوح بأن هذا إطلاق لا ينبغي، وإنما ينبغي أن يقال جاهلية الإلحاد في القرن العشرين، جاهلية الإلحاد في هذا القرن، هذا الذي ينبغي أن يكون. أما جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن، هذه لا تنبغي أن تقال حتى مع هذا التقييد، لا ينبغي أن تقال. لكن يعنينا من هذا ماذا؟ أن الشيخ عبارته ليست كالإطلاق الذي العام، وهو جاهلية القرن العشرين، ولم يقيد ذلك. هذا الفرق. الفرق الثاني أن الشيخ ما كفر مجتمعات وحكم عليها بردة مع حتى وجود المآذن وإلى آخره، مثل ما فعل القطبيون. الأمر الثالث أن الشيخ ينصر سنة فمعروف بمنهج هذا، فتكون الملاحظة على عبارته هذه لكن مع الاحتفاظ بمنهجه. أما القطبيون فإنهم ماذا؟ فإنهم لديهم المنهج المنحرف الباطل في شموله، في شموله. نعم،
أليس يقول شيخنا بأن السياق من المقيدات؟
يعني نعم،
السياق من المقيدات،
السياق الذي يلتزم العبارات الخالية من الإشكال. إنما في عبارة مشكلة، عبارة مشكلة حتى ولو كان السياق معروفا مفهوما، إلا أن الإشكال ينبه عليه. إنما السياق يبين في ماذا؟ في عبارة مجملة، مو بعبارة خاطئة، لفظة مجملة يا أحمد، لفظة مجملة. إنما اللفظة الخاطئة لا، إنما في إجمال يبين سياق أو كذا ماشي.
يعني الشيخ نفس السياق بين
الشيخ في الشيخ في نفس السياق بين ماذا لما جاء التقييد الأخير، صح؟
نعم،
لكن استعمل لهذا عبارة مطلقة. الملحظ العبارة مطلقة، ولذا احنا قلنا لما تكلمنا في تقييد الشيخ قلنا بهذا يفرق بين ذكر الشيخ هنا وسياق الشيخ وبين سياق القطبيين. تمام، هذا شفع له أننا قلنا بأن الشيخ يقيد ولا حكم عن خارج، لكن استعمال الشيخ للوصول لهذا التقييد استعمال في نظر، العبارة فيها نظر، أن يقول جاهلية القرن العشرين لا، ما تطلق أبدا جاهلية القرن العشرين، ولا جاهلية هذا، ولا ردة القرن، ما يقال ردة قرن ولا القرن العشرين، ما يقال هذا. ردة القرن هذا يفهم منه الإطلاق، جاهلية القرن العشرين هذا يفهم منه الإطلاق. فإذا العبارة ليست بصحيحة فيما يظهر لي، عدم صحتها في تأخر هذا التقييد الذي أوهم، فلا ينبغي ذكر هذا. نعم
شيخنا عذرا يعني.
وإلا هم يقولون كده، هو يقول لك أنا لا أكفر كل واحد في العصر ولا أقصد جهيد، هو يقول لا أقصد لا أقصد لا أقصد. نعم يعني أي عذر يا أحمد؟ عذرا واضح، واضح هذه واضحة، ما نجامل فيها أحد.
حمل ردة الإلحاد على أنها بدل.
أنا لو أني ما ذكرت لك هذا التقييد اللي هو ما ظهر لي يمكن بعد القراءة مرة أو اثنين، هذا التقييد لو ما نبهت عليه ربما خال عليك هذا الأمر أو على إخوانك من الطلبة، ويقول هذه تماما كعبارة القطبين تماما، مما يدل على أنها موهمة. فلماذا نأتي بالعبارات الموهمة؟ لماذا؟ هذه عبارات موهمة. الأمر الثاني، ما يطلق جاهلية القرن، هذا المصطلح جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن ما نطلقه كذا بدون أن ندخل فيه التقييد. نقول ماذا؟ جاهلية الحد في القرن العشرين، جاهلية الشيوعية في القرن العشرين، قرن الردة عن الإسلام بالإلحاد. لما ما يصلح يا أحمد قرن الردة، كيف قرن الردة؟ قرن الردة هذا إطلاق ما يصلح، نؤخر بعده ثم نقول بعده ها بعد الردة قال
ردة الإلحاد والمادية.
لا ده كمان في فاصل.
ردة ولا أبا بكر
وهي ردة ولا أبا بكر
وقضية ولا أبا
وقضية. إذن أنا أخذ القسم الأول وأترك هذا، ثم قال بعد ذلك
ردة الإلحاد والمادية ردة الميوعة والشيوعية ومشتقاتها.
طيب يبقى ردة الإلحاد والمادية في القرن ولا ردة القرن؟ لا ما هو ردة القرن، هذا ما يقال ردة القرن، هذا ما يقال ردة القرن. فتأخير التقييد ما يصلح الحقيقة، ما يصلح. يمكن لعل الشيخ يعني هذا كتب قديما في أول حياته، ما أدري الله أعلم، لكن هذا موضع صراحة دقيق، ولهذا يحتاج إلى تأمل في توجيه كلام الشيخ، ولا وإلا قد لا يتفطن كثير من الناس إلى التقييد الذي ذكرته أنا. قد لا يتفطن الواحد بسهولة إلى هذا التقييد. طيب لماذا نأتي إلى عبارات ما يتنبه إليها إلى بعض الناس، ثم مع هذا التنبيه يبقى الإطلاق ردة القرن؟ أو قال
لمقاومة جاهلية القرن العشرين.
لا الثانية،
ثانية على ردة هذا القرن.
ردة هذا القرن ما يصلح، ردة هذا القرن. ما قال بقى ردة هذا القرن في الإلحاد وكذا مباشرة، لا ده بعدها ردة ولا أبا بكر ولا قضية ولا حسن، لا الحق حقا يتبع. لكن مراد الشيخ معروف، ومراده موب في نيته، مراده صرح به رحمه الله، وكما بينا هذا هذه الفوارق في هذا الباب. لكن العبارة الخطأ خطأ، والعبارة المجملة التي يشوبها الخطأ لا بد أن ينبه عليها، وأقول هذا فيما يظهر لي، والحق حق أن يتبع. هذا موضع لا ينبغي أن يكون، وإن كان مراد الشيخ في واضح. وبهذا نرد على عبد الرحمن عبد الخالق بمثل هذه الردود التي ذكرناه. واحد، أنا سياق الشيخ بأكمله، أنا سياق الشيخ بأكمله فيه التقييد وليس فيه الإطلاق، والملحظ في هذا الذي يلاحظه العلماء الإطلاق للتقييد، وأما القطبيون فلا. الأمر الثاني أن هذه غاية ما يمكن أن يقال فيها تخطئة عبارة، لا تخطئة منهج، إنما أنت تدافع عن من خطأهم في المنهج وضلهم في المنهج. الأمر الذي بعد ذلك أنت لم تبين منهجك أصلا، أنت مع ولا ضد. الأمر الرابع أنك دافعت بهذا السياق وهذا الانتزاع عن أهل باطل، وطعنت في أهل حق، فتريد إما أن تجعل أهل الحق أهل الباطل، أهل باطل بناء على انتقاد أهل العلم لهؤلاء، أو تريد أن تجعل أهل الباطل أهل حق إن حكم الناس على أهل الحق بينهم أهل حق. تقول اجعلوا هؤلاء أهل حق كما هؤلاء أهل حق، وكأن ضلال هؤلاء كان في هذه العبارة فقط ليس في منهج بأكمله. هذا هو البيان، هذا ماذا؟ هذا هو البيان. وأقول مع هذا كله، هذا الذي يظهر لي أن هذا الإطلاق ما يصلح، وهذا الإطلاق عندي من باب الخطأ، هذا الذي يظهر لي. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله
يعني أبدا. أنت يا أحمد أسألك، أنت ستكتب الآن هذا المعنى الذي ذكره الشيخ، هل ستستعمل عبارة الشيخ؟ أنت ستكتبها بيدك؟
لن أستعمل.
لن تستعمل، إذن فيها محظور. لن تستعمل إذن فيها محظور. ولهذا احنا بنفرق بين ماذا؟ بين تخريج كلام الشيخ وكذا وكذا، وبين خطأ العبارة، لنصون الأمرين، زي عبارة الشيخ الألباني. تمام؟ نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله الآية. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار.
كما يكره أن يقذف في النار.
وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما
حتى إلى آخره. نعم.
لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.
يعني وعن ابن عباس الحديث الوارد في الصحيحين، حديث أنس. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
نعم.
قال العلامة اتصال شيخنا، اتصال هاتفي على ال...
نعم
ندخله.
انقطع. نعم أكمل.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء، يحبونهم كحب الله، أي يساونهم بالله في المحبة والتعظيم.
عاد الاتصال. نعم. نعم. وعليكم السلام. وهو والقبر فيه قطعا يقينا.
ايوه.
ومبنى يعني مبنى عليه مقصورة، مبنى عليه مرتفع معين،
محفوظ يعني
في حاجز داخل المسجد ولا خارج المسجد؟ يعني في وسط المسجد تدخل تلاقي حاجز، يعني بناء مرتفع، هذا يقال قبر. امال فين؟ في غرفة؟ ما تقول ليه تقول تقريبا؟ ليه تقول تقريبا؟ انت ما رايت؟
لا انا والله مش تصور الامر يعني، ولكن انا عارف ان هو في قبر وان هو محفوظ.
انت انا اخشى ان تكون موسوس. انت تقول انا عارف ان في قبر، اوصف القبر اللي انت عارفه هذا. في غرفه ومبني مرتفع ولا ماذا؟ ولا احد ذكر لك هذا وانت بتنقل؟ يعني احد ذكر هذا لك وانت بتنقل ولا انت رايت؟ طب انت ما تعرفش انه في قبر، لكن هذا يا اخي بارك الله فيك في غرفة ولا ماذا؟ طب التفاصيل يعني تكون مهمة يا اخي الفاضل قبل الفتوى. لكن انا اقول لك على شيء، لو كان هذا القبر داخل المسجد بارز وكذا، هذا لا يجوز ان تأتي الى هذا المسجد وان تصلي فيه. طب لو كان في غرفة وبارز، فهذا ايضا اذا كانت الغرفة مفتوحة على المسجد فلا يجوز ايضا الصلاة في هذا المسجد. لكن لو كان ما في ادنى اثر لقبر، ولكن الناس يقولون هذا المسجد فيه قبر اصلا من زمان وكذا، ولكن لا اثر له، فلا عبرة بما يقوله الناس، الا ان يكون هناك يقين وقطع ان المسجد هذا فيه قبر او في الغرفة الملحقة به. واضح اخي الحبيب؟ نعم. نعم. ما في فرق ان يكون في الخلف او في الامام او في على اليمين او على الشمال، طالما المسجد بني على القبر او القبر داخل المسجد فان هذا هو الممنوع، لان النبي قال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. نعم، اولئك شرار الخلق عند الله. وفيك بارك. نعم.
قال العلامة محمد بن عتيق رحمه الله تعالى في شرح الباب، قال ابن كثير يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء، يحبونهم كحب الله أي يساونهم بالله في المحبة والتعظيم، وهذا اختيار شيخ الإسلام في الآية.
نعم، يحبونهم كحب الله أي يساونهم بالله في المحبة والتعظيم، يقصد المشركين، يساوون هؤلاء الأنداد بالله عز وجل في المحبة والتعظيم، فهذا شرك محبة، هذا شرك محبة. نعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام في الآية.
وقيل يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله.
نعم، وقيل القول الثاني يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من محبة هؤلاء لأنداده. نعم.
قال شيخ الإسلام وهذا متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين الله، ودلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله، وذلك هو الشرك الأكبر قاله المصنف.
نعم، إذا قتل المصنف يبقى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وقيل يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، قال شيخ الإسلام وهذا متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين الله، ودلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله، يقول فإن المشركين يحبون الله مثل محبة المؤمنين الله. ليه؟ لأن مثل محبة المؤمنين الله المؤمنون لا يحبون الند أصلا، فلو كان هؤلاء يحبون الله كمحبة المؤمنين ما أحبوا الند أصلا. قال وهذا متناقض وباطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين، لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين الله، ودلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله، يقول شيخ الإسلام وهذا متناقض بيعلق على ايه المتناقض، وقيل يحبون أندادهم كما يحب المؤمنين الله، قال وهذا متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله، لأن محبة المؤمن لله محبة خالصة ليس معها ند، فكيف تقول الذي يحب الند أن هؤلاء يحبون الند كما يحب المؤمنين كمحبة المؤمنين الله، ومحبة المؤمن لله ليس فيها محبة للند، وأما محبة هؤلاء للند أبطلت محبتهم لله سبحانه وتعالى. فإن الند إذا أحب مع الله أكثر أو أقل أو كان فيه تساوي فإن هذا يحبط محبة الله، لأن هذا الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. تبعتوا يا أخواني؟ يعني محبة الند، محبة الند مع الله ليس المحظور أن يحبها أكثر من الله، بل لو أحب أكثر من الله أو كمحبة الله أو أقل من محبة الله فهذا شرك مخرج من ملة الإسلام. على كل الذي ذكر العلماء في هذه الآية، واحد في قول الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة هؤلاء الكفار لأنداده. وليس أن الذين آمنوا يحبون الله أشد محبة من الند، فهذا ليس يقع عند المؤمنين أبدا. والذين آمنوا أشد حبا لله يعني من الند، لا هذا لا يقع، ولهذا قالوا أفعل تفضلون ليست على بابه. ومن الناس يتخذ من دونه أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهنا قد عاب الله عز وجل عليهم أنهم يحبون الند كحب الله، ومع ذلك صاروا مشركين. فكيف بمن يحب الند أكثر كما قال المصنف، فكيف بمن لا يحب إلا الند؟ نعم.
وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من محبة المشركين بالأنداد لله.
نعم.
وقيل أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله والقولان مرتبان على القولين في قوله يحبونهم كحب الله ملخص من الشرح.
نعم.
قوله لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون آتيا بالإيمان الواجب عليه، فدل على أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده بل ومن نفسه فهو من أصحاب الكبائر إن لم يكن كافرا. قال شيخ الإسلام فإنه لا يعهد نفي
لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون
آتيا بالإيمان الواجب عليه.
نعم.
فدل على أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده بل ومن نفسه فهو من أصحاب الكبائر إن لم يكن كافر.
نعم.
قال شيخ الإسلام فإنه لا يعهد نفي اسم مسمى أمر الله، اسم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته، فإذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفائه المستحب.
نعم. ولو صح يعني ما يأتي لا يؤمن في نفي مستحب. نعم.
ولو صح هذا لنفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة ونحو ذلك، وهذا لا يقوله عاقل. فمن قال إنه نفي للكمال فإن أراد الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، فإن أراد المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى ملخصا.
اي نعم. فهذه فائدة بها يرد على الخوارج ويرد على المرجئة، يرد على المرجئة الذين يقولون بكمال الإيمان مع وجود هذه المعاصي، فيقال بل النص قد دل على الإثمية، لأن النبي قال لا يؤمن أحدكم وأنتم تقولون هو مؤمن كامل الإيمان حتى أكون أحب إليه حتى أكون الرسول أحب إليه مما سواهم، وأنتم تقولون هو كامل الإيمان، والنبي نفى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. كيف ينفي النبي الإيمان وأنتم تثبتون كمال الإيمان؟ ففيه الرد على المرجع، وفيه الرد على الخوارج بأنهم قالوا بأن نفي الإيمان ليس إلى لوجود مقابله وهو الكفر، فيعتبرون نفي الإيمان يلزم منه الكفر، إذن يكون كافرا، إذا انتفى الإيمان فما بقي إلا الكفر. فيقال نفي الإيمان يكون للإيمان الواجب لا لأصل الإيمان، ولهذا يقال نفي للكمال الواجب ليس لأصل الإيمان. إذن هذه الصيغة لا يؤمن أحدكم، هذا رد على ماذا؟ رد على الطائفتين، رد على المرجاء الذين يقولون بكمال الإيمان والنبي ينفي الإيمان. الأمر الثاني رد على الخوارج الذين يعتبروا أن هذه الصيغة يساويها الكفر وإنما يساويها نقص الإيمان. نعم، ولهذا يقول العلماء نفي لكمال الإيمان الواجب، نفي لكمال الإيمان الواجب. نعم.
قوله ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. قال شيخ الإسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله.
إيه نعم، فالحلاوة حلاوة الإيمان تتبع ماذا؟ تتبع كمال المحبة، فكلما كملت المحبة كملت الحلاوة، ويرزق الإنسان بحلاوة الإيمان على قدر ما عنده من كمال المحبة والعبودية لله عز وجل. نعم، ورد بين حلاوة الإيمان ذاق طعم الإيمان، فالإيمان له حلاوة وله طعم، وكل هذا معنوي، وهو ما يجده الإنسان في قلبه من اللذة والفرح والسرور. نعم،
فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها.
انتبهوا، هذه الثلاثة أصلا: تكميل هذه المحبة، تفريغها، دفع ضده. تكملها هذا واحد، تفريغها اثنين، دفع ضدها ثلاثة، وهي الموجودة في حديث أنس: ثلاث من وجد من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ونكر أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. هذه الثلاثة هي تكميل، تفريغ، دفع الضد. طيب، فتكملها أن يكون الله ورسوله،
قال فتكملها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،
هذا التكميل.
فإن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا
هذا طبعا التكميل الواجب. نعم، يعني يجب عليك هذا، فإن قدمت شيئا على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كنت آثما عاصيا، إلا إذا كنت جاحدا لما قاله الله ورسوله فيكون كفرا. نعم،
فإن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
هذه فائدة عظيمة، لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. معنى ذلك يا أحمد، هل نأخذ من هذا أنه إذا كان عنده أصل الحب فقط فيكون كافرا؟
لا، مؤمن لكن ناقص الإيمان.
إذن هنا عبارة لا يكتفى فيها بأصل الحب، يبقى شرحها لا يكتفى فيها بأصل الحب في كمال الإيمان، وما للتكميل يحصل به، بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. هذا معنى تكميل هذه المحبة، تكميل هذه المحبة بزيادة على الأصل. وهذا التكميل واجب ولا مستحب؟
واجب.
واجب. طيب، لما نأتي بقى إلى من قدم قال الله قال رسوله على هواه، يكون هذا قد حصل له الأصل وحصل له الكمال واجب. طب بعد هذه الرتبة يا أحمد، هل لا يكون هناك تفاضل بين المؤمنين؟
هناك تفاضل في المحبة،
ما وجد الأصل ووجد الكمال الواجب، هل بعد ذلك لا يكون هناك تفاضل؟
هناك تفاضل في الكمال المستحب،
تفاضل لا يعلمه إلا الله. فأنا هشام لا أقدم شيئا على قلاقة الرسول، والصديق رضي الله عنه لا يقدم شيئا على قلاقة الرسول، لكن بين هشام وبين الصديق ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا المقربون يتفاضلون وأصحاب اليمين يتفاضلون. فإذا عبارة شيخ هنا، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، يعني لا يكتفى فيها بأصل الحب في حصول ماذا؟ الإيمان الذي يحصل به الكمال الواجب، بل أصل الحب يساوي أصل الإيمان، وكمال الحب الواجب يحصل به الواجب. فلما قال النبي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ووالدي والناس أجمعين، أي هذا النفي لماذا؟ للكمال الواجب الذي هو زيادة على الأصل. ولهذا يأثم إن لم يكن عنده هذا، وإن كان لا يكفر. لا يكفر لماذا؟ لأنه عنده أصل المحب. طب ويأثم لماذا؟ لأنه تخلف عنه حصول الإيمان الواجب. فهذا نفي للكمال الواجب، وهذا معنى لا يكتفى فيها بأصل الحب، أي في تحقيق الكمال الواجب، بل لابد أن ينضاف إلى ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، ليس الحب أحب. ولهذا السر في الحب وأحب. فلما قال يكتفى بأصل الحب، هذا الحب، لكن الواجب الأحب. أما الحب يحصل به أصل الإيمان، والأحب يحصل به الكمال الواجب. انتبهتم يا إخواني؟ نعم. طيب هذا تكميلها، يبقى تكميلها الواجب، تكميل هذه المحبة الواجب أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم. يبقى أحب تساوي حصول الإيمان الكمال الواجب في هذا، والحب يساوي الأصل، فبحصول الحب يحصل أصل الإيمان، وبالأحب يحصل الكمال الواجب. طيب وتفريغها،
وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله.
نعم، هذه أثر من أثرها العظيم. تفريغ هذه يعني تطبيق حصول أحب لمن سواه، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ليس مع الله، لله وفي الله. فمحبته لهذا الرجل منطلقة ومتفرعة، متفرعة عن محبة الله عز وجل، وقد يقال تفريعها وتفريغها. طيب والثالث،
ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار.
وهو ماذا؟ ما الذي هو ضد الإيمان؟ الكفر. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقضى منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذه مرة سمعنا هذه الفائدة من قبل، لكن أنا أطلنا التعليق عليها هنا في الفرق بين الحب وما يحصل به أصل الإيمان، وبين الأحب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مسهوما، وهو ما يحصل به الكمال الواجب. فمعنى عبارة الشيخ لا يكتفى فيها، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، يعني في تحصيل الكمال الواجب لا يكتفى بأصل الحب. يبقى هنا في هذا الحديث دل على ثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة اللي هو التكميل الواجب، تفريغها أو تفريعها، دفع ضدها، تكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، تفريغها أو تفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، دفع ضدها وهو دفع الكفر ولو أنه ألقي في النار. فهو يكره أن يعود الكفر كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. نعم.
قوله وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، هذا في زمن ابن عباس رضي الله عنهما، فكيف لو رأى مواخاة أهل هذا الزمان على الكفر والمعاصي؟
إيه نعم، سبحان الله، هذه دركة أعلى. قد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، أمر دنيا لي مصلحة عندك وأخيك وأذهب وتأتي فهذا مذموم، لأن المحبة ينبغي أن تكون لله، والمؤاخاة ينبغي أن تكون لله، ولهذا موجب الأخوة في الله موجب عظيم يا إخواني، ولهذا أجر الأخوة في الله أجر عظيم. انظروا في الحديث الصحيح كيف أن هذه المحبة ارتقت بعبد إلى محبة الله عز وجل، لما أرسل الله عز وجل على إثر هذا الرجل ملكا. إلى أين أنت ذاهب؟ ذاهب لأزور أخا لي في الله. قال هل عندك لك عنده حاجة وكذا؟ قال لا، غير أني أحب في الله. قال أبشر فإن رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت. فمما تستجلب به محبة الله عز وجل محبة الأخ في الله، هذه عظيمة يا إخواني، هذه يا إخواني بارك الله فيكم، لابد أن نحرص عليها، نحرص عليها يا إخواني. الأخوة في الله، تحب فلانا في الله لأنه مطيع لله، لأنه على السنة. ولهذا لماذا يبغض أهل السنة أهل البدع يا إخوان؟ لعداوة شخصية؟ لا، وإنما ماذا؟ لأنه مبتدع، لأنه حرف الدين، فالسبب أنه خرج عن دين الله عز وجل ببدعته، الخروج الذي هو بدعة. طب لماذا تحب فلان في الله وأنت لم تره؟ لأنه على السنة. ولهذا قال بعض السلف إذا لقيت رجل من السنة فبلغه سلامي. قال بعضهم إذا مات أحد من السنة في أقصى الأرض فكأنما فقدت بعض أعضائي، لأن المحبة في الله تجمعهم ما، فهي دليل على حياة القلب وعلى محبة الله. تخيل الإسلام أمرني وأمرك ماذا؟ أن نصل ود آبائنا وأصدقاء وأصحاب آبائنا. ليه يا أخوان؟ لأنها دالة على محبة الأبوين وبرهما. فكوني أنا ألقى فلان اليوم أقول تعالى أستاذ محمد اتفضل، والله لابد تيجي وكذا وكذا، ليه؟ لأنه لأن الوالد كان يحبه، فهذا من بر الوالدين. فكيف إذا كنت أنت تقول تعالى فلان، فإنك تطيع الله وأنت رجل من أهل السنة. ولهذا لا يحب أهل السنة إلا أهل السنة، ولا يبغض أهل السنة إلا أهل البدعة، ولا يحب أهل البدعة إلا أهل البدعة، ولا يبغض أهل البدعة إلا أهل السنة. ولهذا فالحب والبغض بهما يظهر سلفية الرجل أو بدعته. ولهذا أنت يا عبد الرحمن عبد الخالق تبغض الشيخ محمد أماني الجميلي ولا الشيخ ربيع؟ لأنهما صد عن السنة، حتى كل الناس اليوم حمل على المداخلة. لماذا؟ سؤال، لماذا تبغض ربيع بن هادي؟ إن قلت عنده أخطاء قلنا أنت تدافع عن ضلال عندهم بدع، بدعوة الموازنات وازن، فلماذا لا توازن مع ربيع بن هادي؟ لو افترضنا وسلمنا لك جدلا أنا عنده أخطاء، ثم الأخطاء دي في المنهج تدافع من عنده أخطاء في السنة والمنهج، وتزوم من تزعم عنده أخطاء، يعني غلو في التجريح مثلا، ده على قولكم أنتم غلو في التجريح. طيب غلو في التجريح خطأ، دفع عليه الغيرة على السنة، ده من باب التسليم جدلا معه، لا. فلماذا لا تجعلون ربيع بن هادي في مخالفاته كمن تحبون في ضلالاته؟ سبحان الله، حتى تعلم أن المسألة مسألة ماذا؟ مسألة شخصية ليست مسألة شرعية. لو وجد عند سيد قطب محمد قطب هؤلاء عشر ما عند محمد أمان الجامي وعشر ما عندي ربيع بن هادي في نصرة السنة، لقال يا الله ضللتم هؤلاء وهم الذين كتبوا في السنة وهم الذين رفعوا لواء السنة، من الذي رد على صوفية؟ من الذي كانوا سيقولون ذلك؟ ولكن دافعون عنهم مع عدم وجود نصرة للسنة. فانتبهوا يا اخواني. ولهذا البربهري رحمه الله ذكر في كتاب شرح السنة ذكر هذا المعنى: إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب ماذا؟ صاحب بدعة. إذا عند الحب والبغض يا محمد يظهر تظهر السنة من البدعة، فإنه لا فرق بين السنة وحامليها ولا بين البدعة وحامليها، لا فرق بين السنة وأصحابها وبين البدعة وأصحابها، فلا تفرق. فمن من أحب السنة أحب أحمد ومالكا والشافعية، وإن من أبغض السنة أبغض هؤلاء. لا يبغض شيخ الإسلام ابن تيمية إلا ماذا؟ إلا مبتدع. ما يبغض ابن عبد الوهاب إلا مبتدع، ما يبغض الألباني إلا مبتدع، ما يبغض محمد أمان الجامي وربيع بن علي إلا مبتدع. ولهذا هات الواحد كده من أهل السنة يبغض هؤلاء فين؟ مع أن تختلف معهما، اختلف في مسألة فقهية، في حتى مسألة مثلا في عبارة في كذا، لكن الحمد لله وصول السنة ونشروها ودفعوا عنها وردوا على البدع والأهواء وزكاهم علماء وغير ذلك. إنما هؤلاء أمثال عبد الرحمن عبد الخالق ليس له إلا تبليغ يدافع عنهم، إخوان يدافع عنهم، قطب يدافع عنه، مودود يدافع عنه، ها يعارض العلماء يتهمهم بأنهم عميان ما يفقهون واقعا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. نعم
شيخنا، عبارة الشارح هنا ليس فيها إشكال،
وهي:
فكيف لو رأى مؤاخاة أهل هذا الزمان على الكفر والمعاصي؟
إيه نعم صحيح، أمال إيه؟
أهل هذا الزمان يعني إطلاق الزمان.
نعم
إطلاق الزمان يعني
الزمان الخاص، يعني الأهل الخاص في هذا الزمان، الأهل الخاص في هذا الزمان. كيف لو رأى مؤاخاة أهل هذا الزمان عن الكفر والمعاصي؟ المراد مؤاخاة أهل بعض هذا الزمان، بعض هذا الزمان. نعم، لأن هذا في حتى في مقابلة قول ابن عباس، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر عامة مؤاخاة الناس، فهو علق عليه فقال: هذا في زمن ابن عباس، فكيف لو رأى مؤاخاة أهل الزمان؟ يعني عامة مؤاخاة الناس في هذا الزمان. فهذه يشرح عبارة ابن عباس عامة مؤاخاة الناس، قصرت عامة مؤاخاة الناس. طيب لو فكيف لو رأى عامة مؤاخاة أهل هذا الزمان؟ هكذا يقول، هذه في مقابلة هذه شريحة لها. نعم،
ليس شرح يا شيخ، انه بينزلها على واقعه هو،
حتى ولو واقعها. طب ما هو ما صح، ما هو بينزل على الواقع، هو لا شك مش في زمان ابن عباس، هو بينزل على واقعه هو صح، بس في مقابل ماذا؟ ابن عباس بينتقد ماذا؟ عامة مؤاخاة الناس. طيب هذا جيد، عامة مؤاخاة الناس، طيب هذا على ماذا؟ على امر الدنيا. فكيف لو رأى عامة مؤاخاة الناس اليوم على الكفر والمعاصي، مش على امر الدنيا فقط، امر دنيوي، لكن ده هذا لا، ده هذا على معاصي وهذا على كفر. وعامة فعل المؤاخاة هذا الزمان الذي فيه إنما هو على الكفر والمعاصي. نعم،
قوله: لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم. قوله: قال المودة،
أعطيك فائدة أحمد، يعني عايز تقول هذه مثل هذه؟ لا، هذه شارحة لهذه العبارة، فهي محمولة على عام. وعايز أقول لك كمان وأفيدك فائدة عظيمة، أنت قد تجد في ألفاظ النبوة العموم المحمول على الخصوص، ومع ذلك لا اقتداء لك بالسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلك أو سنن من كان قبلك، حذو القدة بالقدة. طب اللي بيتبع يا أحمد، الجميع ولا الصحابة ولا البعض؟
البعض.
طيب ما هو ده عام، تمام، هذا عام، لكن ليس لك اقتداء في هذا. ليه؟ لأن ألفاظ النبوة وكذلك كلام ربي سبحانه وتعالى يتنزه عن كل إراد باطل، لا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلف. والذي قال هنا اتبعون سنة من كان قبلكم وكذا، يأتي في المواضع الأخرى يخصص ويبين. ولهذا العلماء نبهوا على أنك لا تجعل مجمل كلام الناس كمجمل كلام الله ورسوله، لأن مجمل كلام الله ورسوله لا يكون إلا حقا. لكن أنت مجملك في حق وفيه باطل. انتبهت؟ يعني حتى النصوص ما أتي بمثلها وأقول هذا عام مخصوص، لا، كلام الله الذي يقال هذا في عام مخصوص، هذا في ماذا؟ في مجمل. فكيف بخطأ؟ لأن المجمل الذي هو كلام الله ورسوله لا يكون إلا حقا، ما في باطل، لكن إجمالنا قد يكون فيه باطل. ولهذا لا نلحق مجملنا بمجمل كلام الله ورسوله. نعم.
قال: قوله لا يجدي على أهلي شيئا أي لا ينفعهم. قوله قال المودة أي تقطعت المودة في الآخرة، كما قال تعالى الأخلاء
يومئذ. هذا كلام ابن عباس في قول الله عز وجل وتقطعت بهم الأسباب. نعم.
أي تقطعت المودة في الآخرة كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
نعم.
إذا تبين ذلك فاعلم أن المحبة قسمان، مشتركة ومختصة. فالمشتركة ثلاثة أنواع: محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام، ومحبة إشفاق ورحمة كمحبة الوالد لولده، ومحبة أنس وإلف كمحبة شريك في صناعة أو تجارة أو سفر. فهذه الثلاثة لا تستلزم التعظيم، فلا يكون وجودها شركا في محبة الله.
نعم، لا تستلزم التعظيم، لو التعظيم على وجه يجعله ندا لله، محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام، وهذه بين المسلم وبين المشرك بمقتضى المخلوق، ومحبة إشفاق ورحمة كمحبة الوالد لولده، ومحبة أنس وألفة كمحبة شريك في صناعة أو تجارة أو سفر. هذه يقال مشتركة بين جميع الأنام، نجد هذا. فهذه الثلاثة لا تستلزم التعظيم، فليكون وجودها شركا في محبة الله. وأما المختصة فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم والطاعة والإيثار على مراد النفس، فهذه لا تصلح إلا لله. ولهذا يا أخواني، حينما يحب الولد أباه الكافر محبة طبيعية أو محبة إشفاق ورحمة، أو يحب كافر محبة أنس وألفة كمحبة الرجل لزوجته الكتابية، فإن هذا لا تنافى مع الإيمان وكماله. انتبهتم؟ لأنه قد يحب الرجل زوجته الكتابية محبة أنس وألف أو إلف، ليست محبة تتنافى مع الإيمان في أصله أو في كماله الواجب. في أصله فيحبها لكفرها ويحب مذهبها، هذا كافر. أو يحبها فيقدم محبتها على محبة الله ورسوله، تنافى مع الكمال الواجب. فما يجده الإنسان في قلب لوالده الكافر من شفقة، هذه سماها العلماء محبة طبيعية لا تتنافى مع قول الله يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا أباكم وأخوانكم أولياء، وقول الله قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم إلى أن قال أحب إليكم الله ورسوله وأزواجه في سبيله فتربصوا حتى تأتي الله بأمر. انتبهوا يا أخواني لهذه المعاني الدقيقة بارك الله فيكم، حتى لا يحصل إشكالات عندكم. هذا تقسيم ذكره الإمام هنا رحمة الله عليه نقلا عن، انتهى بمعناه من الشرح وعزاه لابن القيم. المحبة قسمان. شوفوا يا أخواني كلام جميل، نقول كل كتاب فيه الإضافات. شوفوا احنا ما زلنا في كتاب التوحيد بأن كم مع الشروحات المعددة، وانتظروا لا تملوا. شوفوا المعاني الدقيقة، معاني دقيقة تستحق الوقفة. المحبة قسمان: مشتركة ومختصة. مشتركة بين عموم الناس، هذه بحكم طبيعة، بحكم إشفاق، بحكم أنس وألفة، ولهذا نجيب عن إشكالية ما يجده الإنسان من محبة لأبيه الكافر ومع ذلك يتنافى مع الإيمان، وهي محبة الشفقة، محبة الولد لوالده أو العكس، محبة الزوج لزوجاته الكتابية اللي هي محبة الأنثى والإلف، وهذه ليست شركية، ووجودها ليس شركا في محبة الله. ليه؟ تعليل: لا تستلزم التعظيم ولا الذل ولا الخضوع ولا العبودية ولا الطاعة والإثارة على مراد النفس، إنما لو وجد شيء منها ذلك من هذا صارت محبة شركية. فهناك محبة شركية للوالد، وهناك محبة محرمة للوالد، وهناك محبة مباحة للوالد المشرك. هناك محبة شركية للوالد المشرك، ومحبة محرمة، ومحبة مباحة. محبة شركية إذا أحبه لدينه، هذه ناقض لأصل الإيمان، فتخرج من الإيمان إلى الكفر. طب محبة تقتدي تقديم محبة الوالد على محبة الله ورسوله، فهي محرمة. طيب محبة طبيعية بقى في قلبك، مباحة. محبة الزوجة كذلك الكتابية، نفس التقسيم. فلو قالت: لو سمحت تعالى اذهب بي الى الكنيسة وانتظرني حتى افرغ، لا ما تذهب معه، لا كما يقول البعض، لا ما تذهب معه. او تتبرج فتتركها، لا ما ينبغي. فليس هذا حتى في دين عيسى، ليس التبرج في دين عيسى ولا في دين موسى عليه السلام. التبرج محرم في جميع الشرائع، وإن كان الحجاب فيه تفاصيل في التشريع، ولهذا حتى في زمن النبوة لم يكن تغطية الوجه واجبة أولا، ثم صارت واجبة بعد ذلك، كما قالت عائشة: وكان فخمرت وجهه وكان يعرفني قبل الحجاب. نعم. قال: ومتى أحب العبد بها غيره فقد، لي محبة العبودية، فقد أشرك الشرك الأكبر. انتهى بمعناه من الشرح أي التيسير، وعزاه لابن القيم رحمه الله. هذه تقسيمات غاية في النفاسة، غاية في النفاسة. نعم. يبقى تفسير الآية: وإن الناس من تأخذ من دون الله أندادا حبهم كحب الله. وملحظ شيخ الإسلام على هذا: الأمر الثاني معنى النفي، لا يؤمن أحدكم ما معنى النفي هنا. الأمر الثالث الحديث ثلاثة من كنا في وجدنا حلاوة الإيمان، أن هذا الحديث تضمن ثلاثة أمور فيما يتعلق بالمحبة: التكميل والتفريغ ودفع الضد. شوف العلم، هذا علم يا أخوان. الأمر الرابع معنى المحبة وأقسام المحبة، هذه أبرز فوائد في هذا الباب. طيب، سبب إيراد هذا الباب لكتاب التوحيد: وأن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أن اتخاذ الند يتنافى مع أصل الإيمان والتوحيد، ينافي التوحيد إما في أصله إذا اتخذ الند معبودا له من دون الله، أو مع الله في شرك أكبر، أو ينافي كماله الواجب إن كانت الندية في شرك أصغر لا في أكبر. فالندية تشمل الأكبر والأصغر، فمن جعل لله ندا صرف له العبادة هذا أكبر، ومن جعل له ندا في اليمين يحلف بغير الله هذا ند، لكن يكون أصغر. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله
أن ترضي الناس بسخط الله
وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم.
قال العلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى في الشرح: قال ابن القيم: المعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه.
نعم، يخوف أولياءه، ليس الخوف يعود على الأولياء، يعني الشيطان يخوف أولياءه هو، لا، وإنما يخوفكم أولياءه، يخوفكم أولياءه. نعم.
قال قتادة: يعظمهم في صدوركم.
فيكون أولياء هنا مفعول ثاني، والأول الضمير يخوفكم، فالكاف هذا في محل نصب مفعول أول، وأولياء في مفعول ثاني، والفعل مستتر يعود على الشيطان ويخوف الفعل. نعم.
قال قتادة رحمه الله: يعظمهم في صدوركم، ولهذا قال: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم.
إيه نعم. فإن الشيطان يوقع هيبة أوليائه في قلوبكم، وقد يضعف الإنسان إن كان ضعيف الإيمان، قد يضعف إيمانه، وعلى قدر ضعف إيمانه على قدر تعظيمه لأولياء الشيطان، أي هيبته يعني منهم وخوفه منهم. وإذا قوي الإيمان لم يبالي الإنسان بأولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا فلا يبالي. لهذا قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم.
قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة أنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم أو نيلهم له بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم، ولم يقل لا يؤذيهم، فإن الأذى حاصل، فالأذى حاصل، لكن هذا الأذى لا يضرهم في دينهم. نعم.
جعل ذلك في فراره منه،
وهو الألم أيضا، يبقى أثبت الأذى فإذا أوذي في الله جعلت الناس كعذاب الله، وأثبت الألم إن تكونوا تألمون في النوم يألمون كما تألمون. نعم. ونفى الضرر: لا يضركم إلا أذى. نعم.
جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان، فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب، وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منزل منه بمنزلة ألم عذاب الله، وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار.
سبحان الله. فلأنه خشي العذاب عذاب الناس فإنه كفر ونافق، فلما خشي عذاب الناس ترك الإيمان وخرج منه اتقاء لعذاب الناس، وهذا قد هرب إلى ماذا؟ إلى عذاب الله. وما النسبة بين عذاب الناس وعذاب الله؟ لا مقارنة. أما المؤمنون فهربوا من عذاب الله إنهم كفروا، إلى الإيمان بالله، وإن كان في ذلك مس العذاب من الكافرين، لكن هذا لا يمثل عندهم شيئا. نعم.
وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد، وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق.
يعني هذا قول هؤلاء أنه إذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم. ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إن كنا معكم، يلعبون على جميع الأحبال، والله عز وجل عليم بهم. أوليس الله بأعلم بما في صدور المؤمنين؟ نعم.
وقوله عن أبي سعيد رواه البيهقي وأبو نعيم وإسناده ضعيف.
إذن معنى هذه الآية أنكم لا ينبغي أن تخافوا أولياء الشيطان حتى يدفعكم هذا الخوف إلى ترك إسلام أو ترك واجب عليكم في الإسلام، بل ينبغي أن يثبت الإنسان على الإيمان ولا يبالي بأولياء الشيطان، فإن الشيطان يحرص على هذا، يخوفكم أولياءه، فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين. نعم.
شيخنا، من يكون يعني طالب عند رجل من أهل البدع وهو معروف في قريتي وبلدي، يعيش في قريتي على سمعة هذا الشيخ، ويترك الرد عليه وبيان حالي حتى لا يسقط تسقط مكانته وهو في بلده، يدخل في
أعد
يعني بعض الطلبة يكون في قريته يعيش على سمعة شيخ من مشايخ الثورات أنه طالب عنده،
نعم،
ويعلم ما عنده من مخالفات عقدية ومخالفة لمنهج السلف،
نعم،
فيترك الرد عليه وبيان حاله حتى لا تسقط مكانته هو في الناس بإسقاط شيخ.
نعم.
يدخل في الآية.
وهذا الطالب على السنة؟
ليس على السنة، هو ويعلم مخالفات هذا الرجل ويسكت حتى لا يسقط هو في بلده، لأنه يعيش على سمعة هذا الشيخ.
هذا آثر دنيا على آخرة، وآثر باطلا على حق. فإن الواجب عليه إن كان رجل سنة وإن كان يعتز بالسنة قدمها على كل أحد، يقدمها على أبيه، يرد على أبيه لو كان أبوه مخالفا كيف على شيخه. هذا يستوجب ما عنده من السنة إن كان يدعيها بصدق أن يقدم مراد الله ومراد رسوله على كل مراد، على مراده، على مراد شيخه، على مراد أبويه. وإلا الصحابة ماذا صنعوا؟ الصحابة ما رعوا آباء، ولا أهل السنة راعوا شيوخا، عرفوا أنهم على البدعة أو ظهرت عليهم بدع أو إلى آخر ذلك. فالإنسان ينبغي إذا ظهر الحق أن يقدمه على كل أحد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتم وتجارة تخشون كسداك ومساكن ترضونها، وعلى هذا قس، وشيخ ترجون شهرة من ورائه أو ترجون دنيا من ورائه أو كل ما يتنافى مع ما ذكره الله بعد ذلك، فقال أحب إليكم الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فينبغي على هذا الرجل إن كان صاحب السنة بحق أن يقدم السنة وأن يرد على شيخ، بالعكس رده مؤثر أكثر من غيره، لأنه يقال هذا عنده وهذا كان من طلابي وهذا كان وكان، ولكن نفع الله سبحانه وتعالى بهم. ولهذا إخواننا الذين كانوا عند العدوي وردوا عليهم ردودهم أبلغ من غيرهم. ليه؟ لأنهم أصحابه كانوا أصحابهم أضرى فتركوا ما عنده من دنيا وكذا وقدموا حقا وردوا بعلم، فيكون هذا أوقع من غيره. فهذا الذي ينبغي أن يكون على هذا الشخص، لكن أن يقول أنا تحت مظلة هذا الرجل وأترك مخالفته نظرا لمصلحة، مصلحة شرعية أو مصلحة شخصية، مصلحتك أنت أو مصلحة الشارع، ألا ترى أنك فتنة؟ فإن الناس يقولون فيك ما قاله أبو قلابة لمسلم بن يسار لما قال مسلم حينما خرج مع ابن الأشعث وكان مكران، قال الحمد لله أنني لم أضرب بسهم ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس وكذا، فقال أبو قلابة لكن رأك رجل واقفا في الصف فقال ما وقف مسلم إلى موقف حق فتقدم فقاتل حتى قتل. هكذا يقول الناس أيضا ما جلس هذا الشخص عند هذا الطالب عند الشيخ وفي بلد الشيخ ولم يرد عليه مع علم المخالفات إلا لأن هذا الرجل على حق، فيكون هذا الإنسان فتنة لكثير من الناس. فهذا خلاصته أنه آثر دنياه على آخرته في هذه المسألة. وموجب الإيمان وموجب السنة أن الإنسان لا يحابي أحدا، هذا موجب الإيمان والسنة، حتى ولو كان الإنسان سبحان الله يسأل عن كلام لبعض أهل السنة وهذا الكلام خطأ يبين خطأ. ليه؟ لأن محبته للشخص ليست محبة ذاتية، محبة العالم ليست محبة ذاتية، محبته للعالم محبة شرعية، هذه متفرعة عن محبة الله ورسوله. فلو أنه صوب خطأ الشيخ مع مخالفته للشارع فقد قدمه. نعم.
قال وقوله عن أبي سعيد رواه البيهقي وأبو نعيم وإسناده ضعيف ومعناه صحيح وتمامه وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وروى الطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان، قاله الشارح رحمه الله.
نعم.
وقال شيخ الإسلام اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما
في الأثر الماضي. قال وروى الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس الإيمان اليقين كله والصبر نصف الإيمان، قال صاحب التيسير في حاشية قال صاحب التيسير من حديثه مرفوعا ولا يثبت رفعه. نعم. فهو عن ابن مسعود موقوف. نعم.
وقال شيخ الإسلام اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما نعم. يرجوه منهم.
نعم نعم نعم. لماذا ترك هذا الطالب الإنكار على الشيخ؟ إما أنه راجع إلى ضعف يقين فيما وعد الله على طاعته لو قام بالواجب ورد على الشيخ، وإما يتضمن الضعف بقدر الله وخلقه وتدبيره ورزقه، لأنه يخشى على رزق يفوته أو شهرة تفوته. نعم. ولو كان مؤمنا بما وعد الله لعباده المجاهدين بالسنة وكذلك أيضا موقن بأن الشهرة أو الرزق أو كذا، إنما كل هذا بقدر الله، ولو قدره الله لحصل مع إنكار الإنسان على الباطل، أو إذا ما قدره الله لم يحصل، ولو أن الإنسان حاب أهل الباطل لو كان موقنا بذلك لما جامل في دين الله. فإن من أرضى الناس بسخط الله عنده ضعف يقين فيما وعد الله على طاعته وفيما قدر الله عز وجل ودبره. نعم.
وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك
منه، لأنك تكون موقنا بالوعد وبالرزق. فمن أرضى الناس بسخط الله لم يكن موقنا لا بوعده ولا برزق، لا بوعده ولا برزق، العائد إلى قدر الله عز وجل. نعم.
فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم، ويرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك. فلا
ذممتهم على ما لم يقدر.
فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك. فلا تخفهم ولا ترجوهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك.
الله أكبر. ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. كلام عظيم. يساوي أن تجعل محبتك وأن تجعل حمدك وأن تجعل ذمك كل ذلك تابعا لمحبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتحب من يحبه الله ورسوله، وتبغض من يبغض الله ورسوله، توالي من يواليه الله ورسوله، تعادي من يعاديه الله ورسوله، وهكذا تعطي وتمنع، توالي وتعادي، تحب وتبغض تبعا للشرع. الله أكبر. كلام عظيم يقوي اليقين في القلب يا أخوان. ما أحد إخواني أرضى الناس بسخط الله إلا وعنده ضعف يقين، إما في وعد الله لأوليائه، وإما في رزقه، إما في وعده وإما في رزقه. نعم.
قوله: من التمس رضا الله بسخط الناس. قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه، وروي أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما.
والإنسان قد يعاقب بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده. فمن أرضى الله بسخط الناس أسخط الله عليه. ماذا؟ من أرضى الله بسخط الناس أرضى الله عليه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله أسخط الله عليه الناس. فمن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. نعم. بل كما قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذا في الآخرة. نعم.
هذا اللفظ المأثور عنها، وهذا من أعظم الفقه في الدين، والمأثور أحق وأصدق. فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده.
أليس الله بكاف عبده؟ بلى. نعم.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى، ولا يحصل ابتداء عند أهوائهم قال ابن رجب: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على رب الأرباب؟
الله أكبر. أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. الله أكبر. هذه تحفظ بدون إسقاط حرف. قال الحافظ ابن رجب، هذه مدرسة عظيمة يا إخوان، درس الشيخ ابن تيمية رحمه الله: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. الله أكبر. فمناسبة هذا الباب لكتابي التوحيد أن مما ينافي التوحيد الخوف من غير الله سبحانه وتعالى. فإما أن ينافي الأصل من خاف خوف عبودية من غير الله كخوفه من الله، وإما أن ينافي الكمال من خاف خوفا يدفع إلى وقوع في محرم.
وأما خوف الطبيعة فإنه خارج عن هذه القسمة، لأنه خوف جبلي، ولهذا الخوف على ثلاثة أقسام: خوف يكون شركا أكبر وهو خوف السر، أو خوف العبودية أن يخاف من الله من غير الله كما يخاف من الله عبودية، هذا شرك أكبر، أو يخاف خوفا يقع في محرم فيترك واجبا أو يقع في محرم، خوفا على رزق، خوفا من ملامة الناس، فهذا محرم، أو خوف طبيعي جبلي فهذا لا إشكال فيه، كان يخاف من السبع فخرج منها خائف يترقب، هذه أقسام الخوف. فهذا منه ما ينافي أصل التوحيد، ومنه ما ينافي كماله الواجب. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، الآية، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. رواه البخاري والنسائي.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه انتهى.
نعم نعم. فهذا سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد. فالتوكل على غير الله عز وجل شرك، إذن التوكل على الله كمال توحيد، التوكل على غير الله ينافي التوحيد، ينافي التوحيد، وإما أن ينافيه في أصله أو ينافيه في كماله الواجب. نعم.
وفي الآية أن التوكل على
غيره، فإذا لم يكن عنده أصل التوكل فهذا ينافي أصل التوحيد، وإذا لم يكن عنده الكمال الواجب فيه فإنه ينافي كماله الواجب. نعم.
وفي الآية أن التوكل على غيره شرك، ولأن تقديم المعمول يفيد الحصر،
في قول الله عز وجل: وعلى الله، هذا تقديم المعمول، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهذا بخلاف فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي على الله وحده لا على غيره، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعل هذا شرط الإيمان، فإذا لم يحصل عنده أصل التوكل كان كافرا. نعم.
قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، قال ابن عباس:
والتوكل على الله عز وجل عبادة، وصرفه لغير الله شرك. نعم.
قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: إن المنافقين لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لماذا يا أخواني؟ لأنهم يذكرون باللسان، فلهذا لا يدخل الذكر شيئا من قلوبهم، لا يدخل قلوبهم شيء من الذكر، لأن قلوبهم منطوية على الكفر المحض، فكيف يدخل إليها شيء من ذكر الله؟ نعم.
ولا يؤمنون بشيء من آياته،
ولهذا قال: إنما المؤمنون، واستعمل وجاء إنما الدل على الحصر، أي أن الذين يحصل وجل القلوب عند ذكر الله إنما هم المؤمنون، ثم المؤمنون يتفضلون، فهناك الوجل الكامل وهناك الناقص الأقل، على يتفاضل الناس في هذا على حسب تفاضلهم في الإيمان. نعم. فإن أعمال القلوب يتفاضل فيها الناس، وأعمال الجوارح يتفاضل فيها المؤمنون. نعم.
ولا يؤمنون بشيء من آياته، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم، فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم،
ويقول: ولا يصلون إذا غابوا، إنما إذا كانوا مع المؤمنين صلوا، ولهذا قال تعالى: وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. نعم. فالمنافقون كانوا يصلون خوفا وخشية، وإذا غاب الواحد ما صلى، إذا غاب الواحد ما صلى. نعم.
ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذه الأعمال الخمسة
كما قال سبحانه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم يتزلزلون بالإيمان، وقال سبحانه كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم قلوبهم إلى ذكر الله. هذا من خصائص المؤمنين. نعم.
وهذه الأعمال الخمسة مستلزمة لباقي الواجبات، فلذلك اقتصر عليها. وفي الآية أن الإيمان يزيد وينقص،
يعني لا تظن الحصر في الأعمال دي فقط إنما في سائر أعمال الإيمان. وفي الآية
أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة.
الله أكبر. خلافا للخوارج والمعتزلة من جهة والمرجاء من جهة الذين رأوا أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد إذا زال بعضه زال كله. فهذا تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في الزيادة والنقصان. نعم. وأن الذي خالف في مبحث الإيمان سواء الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجاء من جهة لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصان. ومن ورد عنه من المرجاء مسألة الزيادة والنقصان فليس في المفهوم الذي عند أهل السنة والجماعة. نعم.
قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قال ابن القيم رحمه الله تعالى أي الله كافيك وحده وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد. قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن القيم أي كافيه. ومن كان
وقول الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك أي الله حسبك وحسب المؤمنين، وليس ومن عائد على الله إنما ومن عائد على الكاف. حسبك ك عائد على النبي، ومن معطوفة على الكاف هذه، وليست ومن معطوفة على الله أي الله والذين أمنوا حسبك يا محمد، لا، إنما الله حسبك يا محمد أنت والذين أمنوا. إذن ومن معطوفة على ماذا؟ على الكاف وليس معطوفة على الله. نعم. وفيكون المعنى يا أيها النبي حسبك ومن اتبعك المؤمنين.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن القيم أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره.
فلا مطمع فيه، من كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره،
ولا يضره بما يبلغ به مراده. فلا يكاد. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه، وبين الضرر يشتفى به منه.
نعم. نعم.
قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكل إليه.
فقوله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذا جزاء التوكل، فجعل جزاء التوكل جنسه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ما يتوكل على الله فالله عز وجل حسبه وكافيه. نعم.
قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكل إليه.
نعم. وهو الله.
قوله وقالها محمد هذا بعد أحد حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان،
هذا قول ابن عباس، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار عليه السلام، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. نعم.
وقالها محمد هذا بعد أحد حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم،
وجاز الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم باسمه بخلاف المناداة، فلا ينادي أحد على النبي يقول يا محمد، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، لكن هذا على وجه الإخبار. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا حتى في القرآن لم يأتي نداء في القرآن بمحمد، ما قال الله في آية يا محمد، إنما يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وهكذا، إنما جاء الإخبار وآمنوا بما نزل على محمد، محمد رسول الله، والذين معه أشدوا على الكفار. نعم.
هذا بعد أحد حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان قد أجمع الكرة خارجا إليهم، فخرج صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه إلى حمراء الأسد 3 أميال من المدينة، فمر الراكب الذي كان أبو سفيان أوصاه فأخبرهم بخروجه وقد ألقى الله الرعب في قلبه فرجع إلى مكة، فلما أخبرهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم، وزادهم إيمانا مع أنه كان بعد أحد وما فيها من الجراحات والقتل وكذا، إلا أنه مستجاب الله ورسوله وخرجوا معه بعد هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فكانت المكافأة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فمن كان الله كافي ومن كان الله حسبه فما الذي يفوته؟ ومن لم يكن الله معه ولا حسبه فمن الذي ينفعه؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس عند الترمذي: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم، فدل هذا على أن التوكل من الفرائض كما قال المصنف، وأنه من شروط الإيمان كما قال المصنف، وعظم هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، فدل هذا الباب على أن التوكل من الإيمان والتوحيد، وأن من لم يكن عنده التوكل فهذا إن لم يكن عنده أصل التوكل نافى أصل الإيمان والتوحيد، وإن لم يكن عنده كمال التوكل نافى كمال التوحيد. نعم، ولهذا قال العلماء ونبه العلماء على أنه في هذا الباب والتوكل لا يصح أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل لا يكون إلا على الله، التوكل عبادة، واعتماد القلب على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب هذا هو التوكل، لا يكون إلا لله عز وجل، ما يكون لغيره، ولهذا ما يصح أن أقول توكلت على الله ثم عليك. أنت حسبي والله، أو الله حسبي وأنت، ما يصلح. الحسب التوكل لله، ولهذا قال سبحانه: ومن من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا ولم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله، الإيتاء لله والرسول، وقالوا حسبنا الله ما قال ورسول، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالحسب لله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فلا يصح توكلت عليه ثم عليك فضلا على عن توكلت على الله وعليك، ما يصح لا بالواو ولا بثم، لأن هذه عبادة خاصة بالله عز وجل. هذا هو التوكل، ولا ينافي التوكل الأخذ بالأسباب، فإن هذا لا ينافي التوكل لأنه اتباع للشرع، اتباع للشرع بشرط ألا يلتفت الإنسان إلى السبب. وفرق بين التوكل والتواكل، فإن تركت الأسباب معتمدا على الله هذا توكل، وإن أخذت الأسباب مع اعتماد القلب على الله عز وجل هذا هو التوكل الشرعي. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله.
نعم.
وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق.
نعم.
قال العلامة محمد بن عثيق رحمه الله في الشرح: قال الحسن: من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له، ومن قطر عليه ولم ير أنه ينظر له فلا رأي له، وقال. نعم. قتادة:
فلا رأي له يعني لا بصيرة، من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له، ومن قطر عليه ولم أو قطر عليه ولم ير أنه ينظر أو ينظر له فلا رأي له. إذا على الإنسان أن يقف مع توسعة الله له وبسط له في الرزق ومع تقتيره إياه. فإن وسع فلا يأمن مكر الله، وإن قتر فلا يأس من روح الله. وهذا إشارة إلى أنه يسير الله عز وجل بين جناحي الخوف والرجاء. نعم. وقال قتادة،
وقال قتادة: ما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم.
إيه نعم.
فتغتروا
بالله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. نعم.
فلا تغتروا بالله فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون، رواه ابن أبي حاتم.
نعم.
والمراد بهذه الترجمة التنبيه على الجمع بين الخوف والرجاء، ولهذا ثنى بقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
ومن يقنط. نعم.
ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي المخطئون طريق الصواب.
يبقى هذا التنبيه على الجمع بين الخوف والرجاء. طيب، الخوف الذي ينافي ماذا؟ الخوف الذي ينافي الأمن، والأمن الذي ينافي اليأس. فلا يخاف خوفا ييأس به من روح الله، ولا يرجو رجاء يأمن به من مكر الله، بل إنه لا يأمن وإنما يخاف، ولا ييأس فإنه يرجو، فيجمع بين الخوف والرجاء. الخوف المنافي للأمن، والرجاء المنافي لليأس، والأمن هو تجاوز الرجاء فيرجو فيتجاوز إلى الأمن فيعصي الله عز وجل هو أمن من مكر الله، ويسمى هذا رجاء. ليس هذا رجاء، فإن من أحسن الظن بالله ورجى الله رجاء الشرعي عمل، أما هؤلاء أمنوا فتركوا العمل. وتجاوز الخوف الشرعي يسلم إلى اليأس، ومن خاف الله ما يئس ولا قنط من رحمة الله عز وجل، الخوف الشرعي. فالمطلوب الخوف الشرعي والرجاء الشرعي، وخلاف ذلك الأمن من مكر الله واليأس من روح الله عز وجل. نعم.
قال قوله: الشرك بالله هو أكبر الكبائر، لأن معناه تنقص رب العالمين.
نعم.
واليأس من روح الله أي قطع الرجاء من رحمته،
لأنك لم تفرد الله عز وجل بالعبادة، فكأنك تقول الله ما يستحق أن أفرده بالعبادة، هذا تنقص لرب العالمين عز وجل. أليس الله عز وجل جديرا أن يعبد؟ فهو الخالق، فالخالق مع الله لا أحد، إذن لماذا تعبد غير الله؟ نعم.
واليأس من روح الله أي قطع الرجاء من رحمته. قال تعالى:
قطع الرجاء من رحمته، وهذا ما يكون مع الإيمان. كيف تقطع رجاءك من رحمة الله؟ والله عز وجل رحيم وخزائنه ملأة، كنت مذنبا عاصيا ولو بلغ ذنوبك عنان السماء، استغفر وتوب وقل يا رب اغفر لي فإن الله يغفرها لك، كنت مريضا وقد ابتلاك الله بمرض شديد فلا تيأس من رحمة الله، قل يا رب اشفني. وأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مع وقوع هذا الضر إلا أنه قال وأنت أرحم الراحمين، ورجى رحمته فشفاه الله وكشف ما به. نعم.
ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قوله: والأمن من مكر الله أي عدم الخوف من استدراجه. قوله: والقنوط من رحمة الله. قال ابن الأثير: القنوط أشد اليأس، والمراد أن هذه الأمور من الكبائر لا حصرها.
لا حصرها يعني من الكبائر، أي قول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. هذا على سبيل المثال، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر من الكبائر غير ذلك أيضا في أحاديث أخرى: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا ثم جلس فقال له شهادة الزور، وقال أيضا في حديث الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات. فهذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. الشاهد من هذا الباب أن الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وأن اليأس من روح الله يتنافى مع التوحيد، إما يتنافى مع الأصل إن كان الأمن من مكر الله أفضل به الخروج من ملة الإسلام، وقال الله ما يعذبني وليس له أن يعذبني وعذابه ليس لي، واليأس من روح الله إذا قنط فكفر بقنوطي هذا فإنه يخرج من ملة الإسلام، ويكون يأسوه من روح الله وأمنه من مكر الله متنافيا أو منافيا لأصل التوحيد، وإما أن ينافي الكمال الواجب إذا أفضى ذلك إلى وقوع في المحرم. فعلى كل إذن هو يتنافى مع توحيد الله عز وجل، إما من جهة الأصل وإما من جهة الكمال الواجب. ونستفيد من ذلك شدة الوعيد في من أمن مكر الله، وشدة الوعيد في من قنط من روح الله. قال نحوهما المصنف رحمه الله في المسائل. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال العلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى في شرح الباب: في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا قوله،
وهذا يدل على أهميته، وهذا يدل على فضله، وهذا يدل على مكانته. والحقيقة من تأمل الصبر وجد الدين كله قائما عليه، إذا عرفت أن الصبر إما أن يكون على طاعة الله، وإما أن يكون على معصية الله، وإما أن يكون على أقدار الله عز وجل. إذا تدبرت ذلك فما الدين إلا هذا. ولهذا جعل الله جزاءه عظيما، فجعله بغير حساب، فقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ما هو؟ أن من كمال التوحيد الصبر على أقدار الله واحتساب ذلك، والعلم بأن الله عز وجل قدر هذا فيحتسب ويصبر فيهدي الله قلبه، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومما ينافي التوحيد عدم الصبر بالجزع والتسخط، وإما أن ينافي الأصل إذا كان التسخط عائدا على تقدير الله عز وجل بالإبطال، هذا يخرج من ملة الإسلام. يقول الله ظالم لما قدر عليه كذا وكذا، هذا يخرج من ملة الإسلام. وإما أن يتنافى مع كمال الواجب إذا أدى إلى وقوع في محرم كلطم خد وشق جيب ودعاء جاهلية، فإن هذا يتنافى مع كماله الواجب. فالصبر من الإيمان ومن التوحيد على قدر الله، لأن هذا يدخل في الإيمان بالقدر، في الإيمان بالقدر، الإيمان بالربوبية. وعدمه يتنافى مع أصل التوحيد أو مع كماله الواجب. نعم.
قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس في قوله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلا بأمر الله، يعني من قدره ومشيئته. قوله: يهدي قلبه. قال ابن عباس:
ليس أن الله عز وجل ليس متعلقا بالشرع، يعني شرع الله مصيبة، الله ما شرع مصائب، لأنها ليس من فعل العبد، إنما هذا من فعل الله عز وجل، فيكون من قدره ومشيئته. نعم، إلا بإذن الله القدر الكوني، بإذن الله القدر الكوني. لكن شرع الله الصبر على المعصية، فالصبر على المعصية من شرعه، الصبر على المصيبة هذا من شرعه، والابتلاء بالمصيبة هذا من قدره ومشيئته سبحانه وتعالى. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإن الله يرجعون أولئك على صلاة ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هذا من عند الله عز وجل بتقديره بقضائه بمشيئته. نعم.
قوله يهدي قلبه، قال ابن عباس يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
نعم.
قوله والرجل تصيبه المصيبة، هذا تفسير للإيمان في الآية.
يهدي قلبه لليقين، فعلى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يهدي قلبه، ويهدي قلبه يشرح صدره. ليس فقط يا أخواني في الإيمان بقدر الله في هذه المصيبة والصبر والحساب، بل في كل طاعة. فمن أطاع الله عز وجل محبة لله ورجاء ما عنده هدى الله قلبه. هداية القلب توفيقه لما يحب ويرضى، هداية القلب طمأنينته عبوديته. فمن رضي بالله ربا في تقديره، وأنه ما يقدر الحكمة، ورضي بالله ربا حاكما مشرعا، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله. هداية القلب أعظم الجزاء في الدنيا، والهداية إلى الجنة أعظم جزاء الآخرة. الجنة التي فيها أعظم النعيم وهي رؤية ربي سبحانه وتعالى. يدخلهم الجنة عرفها له، ويهديهم الله إلى بيوتهم في الجنة. كيف يعرف أهل الجنة بيوتهم؟ هل معهم ملائكة تأخذوا بأيديهم إلى هذا بيتك هذا بيتك هذا بيتك؟ لا، هدى الله هؤلاء. يدخلهم الجنة عرفها له، عرفها له. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هداية القلب أعظم كفاءة الدنيا. ليس أن يبسط لك في رزقك، وأن يكثر لك في ولدك، فقد يكون هذا عقوبة لك، إنما هداية القلب أعظم النعم. فاللهم اهدي قلوبنا وقلوب إخواننا، نسأل الله أن يهدي قلوبنا وقلوب إخواننا وأخواتنا، وأن يرزقنا ويوم الإيمان، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله اثنتان في الناس هما بهم كفر، قال شيخ الإسلام أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس.
يبقى إذن هما كفر حيث كانتا من أعمال الكفار. إذن يطلق على ما كان من أعمال الكفار وأقوال الكفار، يطلق على ذلك كفر، يطلق على ذلك كفر من أخلاقهما، لكن لا يعني هذا الكفر الأكبر، إنما لأنه من أعمال الكافرين ومن أقوال الكافرين. أما الكفر الأكبر فهو المخرج من الملة، وعليه يحمل تفسير العلماء لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وتفسير ابن عباس ليس كفرا بالله ورسوله أي الأكبر. نعم.
لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى يقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان.
هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
وفرق بين الكفر المعرف باللام، كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات.
نعم. فالكفر المعرف بالألف واللام الذي هو المصدر الكفر، خلاف الكفر المنكر، ولهذا المذكور في الأثر هما بهم كفر وهو المنكر. أما الكفر والمذكور في حديث النبي ليس بين عبد وبين كفر أو شرك إلا ترك الصلاة، فهذا في الأكبر والأول في الكفر دون الكفر. نعم.
قوله من ضرب الخدود أو أي أو بقية البدن، وإنما خص الخد لأنه الغالب،
ولهذا هذا الدليل من أدلة من زاب إلى كفر ترك الصلاة. ليس بين العبد وبين كفر أو شرك إلا ترك الصلاة، هذا أدلة من أدلة من ذهب إلى كفر ترك الصلاة، ولكن اختلفوا هل يكفر بترك صلاة أو صلاتين أو كذا أو بالترك الكلي، فمنهم من قال بالترك الكلي، لهذا قال أيضا هنا إلا ترك الصلاة ولم يقل إلا ترك صلاة، وفرق بين ترك صلاة وبين ترك الصلاة، فاستدلوا بها على الترك الكلي. نعم.
قوله من ضرب الخدود أي أو بقية البدن، وإنما خص الخد لأنه الغالب.
إيه نعم، سبق بيان أن الضرب عموما على وجه التسقط هذا محرم، لكن خص الخد لأنه هو الخاص بهذا العام والأغلبي. نعم. وشق الجيوب.
قوله وشق الجيوب، قال الحافظ المراد كمال فتحه. قال الشارح الظاهر
ما معنى، طيب قال الشارح الظاهر،
قال الشارح الظاهر أن فتح بعضه كفتح كله.
طيب نقف هنا، قال الحافظ قال المراد كمال فتحه، والشارح قال الشيخ سليمان الظاهر أن فتح بعضه كفتح كله،
زيادة عن الحد الموجود، ولو بعض ولو كل كله واحد، يعني هو هناك جاي بموجود.
هنا الشارح بيستدرك على الحافظ
إن هو لو
هل هذا صحيح؟
ليس بصحيح. لا لا، هو الكلام الحافظ ليس بصحيح، كلام الشيخ
كلام الحافظ ليس بصحيح، يعني إن الحافظ بيقول كمال الفتح يعني.
نعم،
يعني يكون فتح كامل، إنما الشارح استدرك عليه قال إذا فتح بعضه كفتح كله، أليس كذلك؟
نعم،
هذا هو الظاهر.
لو شق عن المعتاد.
أي هذا الظاهر. الظاهر بقى أن كلام الحافظ ليس يخالف كلام الشارح. ليه؟ الحافظ قال المراد كمال فتحه، أي إكمال الفتح، لأن الجيب فتح. الجيب فتحة الصدر، أليس كذلك؟ الجيب فتح. الصدر فتحة الصدر، هذا يسمى جيب. فيقصد الحافظ ماذا؟ كمال فتحه، يعني يزيد الفتحة. فعلى وجه التساقط، وليس أنه إذا فتح البعض لا يحصل ماذا؟ لا يحصل الإثم، لا، إنما كمال فتحه أي إكمال فتحه، لأن الجيب فتحة أصلا. ولهذا قال وشق الجيوب، شق الجيوب اللي هو فتحة الجيب على الأصلي، هذه لا إشكال فيها. ما المحظور؟ إكمال هذا الفتح، أنه يفتح على وجه التساقط. يبقى شق الجيب، شق الجيب هو مشقوق أصلا، هو مشقوق أصلا، يبقى ماذا؟ يحصل كمال الشق. لكن الظاهر أن الحافظ ابن حجر يريد المراد كمال إيه؟ فتحه، أي أن الحكم معلق على ما إذا كان فتحه فتحا كاملا. لا، ليس هذا مراد الحافظ. ومن هنا جاء الشارح فقال أظهر أن فتح بعضه كفتح كله، وكذلك الحافظ ابن حجر يعتقد أن فتح كله كفتح بعضه كذلك، ما في إشكال. لكن لما كان الجيب هو فتحه أصلا فالمراد هو الكمال، هذا الذي يظهر لي، هذا الذي يظهر لي أن المراد كمال فتحه أي إكمال الفتحة، لأن الجيب شق. تبات يا أحمد؟ نعم.
قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام هو ندب الميت.
نعم.
وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ.
فكل تعصب مردود، كل تعصب مردود، الواحد يرد، ما تعصب لحد، حتى ما تعصب لنفسه. شوف احنا الآن كنا نتكلم في مسألة الرسلان، يعني سهوت عن مسألة حدديتي فيما يتعلق بطعن في العلماء، ولكن سبحان الله لما ذكرنا إخواني وتذكرنا وزادوا أشياء، الإنسان يتعقب نفسه، ما في مشكلة. نعم.
العثيمين عنده سرقات علمية.
نعم. قوله أي نعم كذلك أيضا.
قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام
قوله
عجل له العقوبة، قال شيخ الإسلام المصائب نعمة لأنها مكفرة للذنوب، ولأنها تدعو إلى الصبر فيثاب عليها، ولأنها تقتضي الإنابة إلى الله والذل له، فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا. ومعلوم أن هذا من أعظم النعم لو كان من رجل من أفجر الناس، فلا بد أن يخفف الله عنه عذابه بمصائبه، فالمصائب نعمة ورحمة في
كما أخبر النبي مصيبة الرجل في أهلي ومالي وكذا. نعم،
فالمصائب نعمة ورحمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان
يعني قبل. مجرد المصيبة تكفر، لكن يحصل بقى زيادة الثواب مع الصبر والاحتساب والرضا ونعم.
إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والسخط
طيب
والنفاق.
خلينا نقف عند عبارة عجل العقوبة، لأن بعض إخواننا يقول يعني نقف مع الأذان. طيب نقف عند عجل العقوبة ونعيد القراءة مرة ثانية إن شاء الله، نكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى.